زي ما انتم شايفين العنوان بتاع حديث النهاردة Raising Our Christian Children، ازاي نربي اولادنا وبناتنا في المسيح. الحقيقة يعني انا شخصيا يعني اشفق على كل ولادنا وبناتنا في الجيل اللي احنا فيه ده احبائي، ودايما اقول يا رب استر عليهم، لان تربية اولادنا في المسيح في العالم اللي احنا فيه اصبحت مأمورية شاقة جدا صعبة، عايزة تكريس. يعني الكلمة اللي أقدر أستعملها هنا مش عايزة بس مجهود ولا وقت ولا بذل ولا تضحية، عايزة أقول إن دي عملية تكريسية. أشفق على الأولاد والبنات، وأشفق على الآباء والأمهات اللي شايلين المسؤولية دي، إن دي مسؤولية خطيرة أحبائي. كم واحد فينا هيقدر يقف قدام ربنا في اليوم الأخير ويقول له يا رب ها أنا والأولاد الذين أعطيتني، كم واحد منهم حيهلك بسبب تقصيرنا وإهمالنا وعجزنا وجهلنا. لسه من كام شهر كان في كده لقاء مع نيافة الأسقف عندنا في جنوب كاليفورنيا، وقدمت له فيه تقرير عن الخدمة بتاعتي، لأن لسه يدوبك عزلنا كاليفورنيا من سنة. وأول حاجة قلتها له في التقرير: يا سيدنا أنا بعتقد أن أهم خدمة في الكنيسة خدمة إعداد الآباء والأمهات وتعليمهم ومعونتهم ومساعدتهم. أنا بفرح قوي لما أروح كنيسة وأسمع أن عندهم اجتماع خاص للبيرنتس بس، الآباء والأمهات، والآباء والأمهات دول مسؤوليتهم في تربية الأولاد دي ما بتتوقفش. للأسف أحيانا بيبقى الاختلافات اللي بين الزوجين أو الأب والأم والخناقات اللي بتحصل بينهم، الانفصالات والطلاقات، كل دي عوامل بتأثر في الآخر على أولادنا وبناتنا أحبائي. أنا بطول في المقدمة دي عشان أنا كل يوم أحيانا بصحى من النوم أو أنام بالليل على رسالة من شاب أو شابة باعت بيشتكي وبيقول الحقوني أنا بضيع، بضيع في الخطية، بضيع في الإدمان، بضيع في الشهوة، بضيع. والعيال دول أحبائي أمانة في رقبتنا. لو أقعد أحكي لكم بس النهاردة قصص حكايات من عشرات السنين اللي فاتت، الشباب النهاردة اللي في الثلاثينات اللي مش قادر يتجوز ويقول لي أنا ابتدت مشكلتي وأنا سني 13-14 سنة، يوم ما الخناقات بين بابا وماما خلصت بأن هم اتطلقوا والاكتئاب اللي جالي ساعتها خلاني دخلت في حاجات صعبة مش عارف اطلع منها. وكل ما اتقدم لبنت عشان اتجوزها وانا خادم في الكنيسة، انا بخدم، انا عضو في الكنيسة وبخدم شماس، لكن البنت اول ما تكتشف ان عندي مشكلة تبعد عني وتقول لي ما اقدرش اكمل معاك. حاجات كتير احبائي بالمنظر ده، وكتير احنا بنفتكر بسبب ان احنا عايشين في دينايل، انكار، ان المشاكل دي بعيدة عننا، دي تحصل لكل الناس الا اولادي او بناتي، انا عندنا مناعة. طبعا دي خداع للنفس، لان احنا ما بنعرفش ايه اللي بيحصل مع العيال، ونقدرش نمنع الحاجة انها تحصل، لكن نقدر نديهم وقاية عن طريق الحاجتين اللي اتكلمنا عليهم في اول يوم، الحب والسلام. انا مش عايز موضوع النهاردة احبائي يبقى موضوع بس كده سايكولوجي تربوي وخلاص، لكن انا عايز اركز في كل وقت في كل كلمة على اهمية الحب والسلام داخل البيت، اللي من غيره العيال بيطلعوا تعبانين ومرضى. النهاردة كل أب وأم عايشين في ستريس، في ضغوط، لأن دي مسؤولية. من أول ما الأطفال يتولدوا لغاية ما بيسيبوا البيت، وأنا قلت لكم أول امبارح إن الأطفال دول زوار بيخشوا البيت ويطلعوا ويسيبونا في الآخر. إحنا الأب والأم عشان نرجع نبقى زوج وزوجة، بعدين بنبقى بعد كده جد وجدة وكده، لكن تربيتهم بتمثل نوع من الاسترس. في حاجات مهمة جدا بالنسبة لفترة الحمل من قبل ما العيل يتولد. في ناس بيقولوا لي امتى نبتدي نتعلم او نعلم نفسنا عن تربية العيال؟ اقول من قبل ما العيال يتولدوا، وصدقوني يعني كمان من قبل ما نتجوز، يبقى فاهمين ايه معنى مسؤولية تربية الاولاد. النهاردة في نظريات كتيرة بتقول انه فترة الحمل فترة very critical، حرجة جدا، لانها بتأثر على البيبيهات هما جوه بطن امهم نفسيا. الام دي اللي عايشة في ستريس وعايشة في ضغوط، لو مش واخدة بالها من نفسها كمية الهرمونات اللي بتتكون في جسمها، حاجة كده في الكيمياء، بتوصل للجنين زي ما احنا عارفين. عشان كده الام يقولك في فترة الحمل ما تاخدش بعض الادوية انها ممكن تؤدي الى تشوهات، لكن دي فترة مهمة جدا نفسيا وجسديا. تأثير العيال لما يجوا الاطفال لما يتولدوا على الجواز بتاعنا، وهل بيشغلونا عن بعض وبيأثر بعد كده على العلاقات ولا لا؟ تأثير ولادة الأطفال على إخواتهم الكبار، يعني احنا عندنا مشكلة سائدة في البشر كلهم، عارفين اسم المشكلة دي ايه؟ مشكلة قايين وهابيل. دي مشكلة متكررة. الطفل الأول الكبير لما بيجيله طفل أصغر سواء ولد أو بنت بيتعب. احنا عارفين الكلام ده، يعني الخبرة كده يقولك ايه، يقولوا للأم خلي بالك لما يجيلك البيبي نمرة اتنين خلي بالك منه من البيبي نمرة واحد. ليه؟ لأنه ممكن يهبش فيه، بيخربش فيه بيعض فيه وهو لسه صغير، ممكن يبقى عنده مثلا سنة سنة ونص، ويجي كده يبتدي يتعلم المشي، يروح لأخوه أو أخته الصغيرة ويروح هابش. فدي مشكلة وعايزكم تفكروني أتكلم فيها وسط الحديث، مشكلة الغيرة، لأن دي مشكلة فيها أبعاد. تأثير الأطفال على شغلي وعلى الميزانية بتاعتي. في ناس ما بيرضوش يجيبوا عيال عشان خايفين أن الميزانية تتأثر، وأنا بعتقد أن ده تو فار يعني، لأن ربنا أولا قال لنا كده أثمروا واكسروا واملأوا الأرض. خلفة العيال ده جزء من الزواج. العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجة لها ثلاث أهداف. هدف الأول تعبير عن الحب بين الزوج والزوجة. الهدف الثاني إنه الواحد يخلص من الطاقة الجنسية الزايدة. لكن في هدف ثالث، والثلاث أهداف دول موجودين في الكتاب المقدس. الهدف الثالث هو أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. بركة ربنا لينا، مش حاجة اسمها نتجوز بس مش هتجيب عيال، دي أنانية وقلة إيمان. بعدين عشان نربي الطفل الجديد ده، دي مشكلة، دي اللي هنتكلم عليه أساسا النهاردة. وبعدين المرحلة الأخيرة، إزاي نخلي الأطفال دول بعد ما يكبروا to let them go، إزاي إن هم نخليهم يمشوا ويستقلوا، لأن إحنا عارف زي ما هنوصل في الآخر في نهاية مرحلة المراهقة وأول مراحل البلوغ، إحنا عيالنا دول لازم نقول لهم باي باي، روحوا شوفوا حياتكم شغلكم. في حاجات عامة في تربية الأطفال إن إحنا بنقسمها أساسا لمراحل. ليه؟ لأن كل مرحلة ليها الخصائص بتاعتها، ليها النيدز، ليها الاحتياجات، وليها التوقعات، الحاجات اللي بنتوقعها من العيل. يعني مثلا زي ما هنشوف العيل مثلا في آخر السنة الأولى نتوقع عن إيه؟ هيبتدوا يتكلموا ويمشوا مثلا. فالعيل لما بيقعد سنتين ثلاثة أربعة ما بياكلش ما بيتكلمش، بنبتدي نفكر بقى عنده أوتيزم، عنده مشكلة، حاجات بالشكل ده، نبتدي نلف على الدكاترة. بعدين لكل مرحلة ليها الشغل بتاعها، تاسك يعني، الواجب اللي احنا مفروض نعمله مع الأولاد والواجب الأولاد يعملوا مع نفسهم. بعدين كل مرحلة ليها التأدية بتاعتها. أنا ما أقدرش أطلب من عيل عنده 9 سنين ولا 10 سنين يعمل حاجة بيعملها الطفل اللي هو عنده بقى 13 و14، وهكذا ما نظلمش العيال. وبعدين كل مرحلة ليها المشاكل بتاعتها أحبائي، لازم نفهمها كويس. وبعدين كل مرحلة ليها برضو طريقة الحلول المناسبة ليها. في الجزء الأول بتاعنا النهاردة هنتكلم على المرحلة بتاعت من زيرو، يعني من يوم واحد لغاية ما العيال يخلصوا سن 11 سنة. بس برضو دي هنقسمها، يعني لازم نبتدي نتكلم على مرحلة المهد. الانفانسي دي معناها المهد، اللي هي من يوم واحد لغاية سنة واحدة. المرحلة دي في منتهى الخطورة زي ما هنشوف. الانفانسي دي او مرحلة المهد ليه؟ لانه العقل بتاع الطفل او البيبي الصغير يشبهوه في الفترة دي زي الكمبيوتر الجديد خالص. تروحوا تشتروا كمبيوتر جديد معلوش حاجة، يبتدي العيل ده يفتح عينيه ويفتح ودانه ويسمع ويشوف ايه اللي بيحصل حواليه في العالم. فمثلا الطفل ده محتاج لماما قوي، لان ماما بالنسبة له هو صوت العالم اللي بيقول له اهلا بيك في الدنيا حبيبي. حضن ماما وحجر ماما وصدر ماما والرضاعة ماما طبطبة، كل دي اشارات بتخش في العقل بتاع البيبي الصغير بتقول له اهلا بيك. عشان كده مثلا البيبيهات الصغيرين قوي دول في اول سنة اللي ما لقوش ماما جنبهم، في مثلا تلاقي ولدت ولد وماما ماتت مثلا بعد الولادة على طول او اثناء الولادة، حصل يحصل كتير. يطلع الولد ده يكبر يبقى عنده احساس ان الدنيا دي ما فيهاش امان، ويبتدي بالتدريب يتكون عنده الشخصية الشكاكة، سموها paranoid personality، الشخصية الشكاكة دي ما تثقش، عنده نظرات الشك، شك في الناس، شك في الرئيس بتاعه، شك في الناس اللي حواليه، شك في زملائه، يشك في قرايبه، شك، ما يثقش في حد، ولو حد قال له كلمة كده بس كلمة عادية ياخدها على معمل الشك وممكن يكرهه أو يسقطه من حسابه. عشان كده الشخصية الشكاكة دي ممكن نقول ليه من الصعب أن يكون لي أصدقاء. ده بقى بقول لكم على مثل واحد، لو البيبي ده ابتدى البروجرامينج بتاعه بطريقة صح، هو بيشوفه بابا وماما دول تعاملوا ازاي، صوتهم عالي، في خناق، مفيش، في حب. لا ده مش بس كده، ده لو بقى انا بتخيل انه بيصحى العيل ده او ينام وسامع صوت بابا وماما بيرتلوا بيصلوا مع بعض، بيقولوا لحن، مدورين الحان، تراتيل، شوفوا جو البيت ده بقى يعمل ايه في الطفل الصغير ده اللي في السنة الاولى. حظهم كويس قوي الناس اللي بيسمعوني النهاردة اللي لسه ما جابوش عيال او لسه عيالهم لسه يدوبك مولودين، لان دي حاجات ممكن يلحقوها بالذات في السنتين ثلاثة الاولى اللي هما بيقولوا عليها اخطر سنين في حياة الانسان. وبيقولوا ان الانسان الشخصية بتاعته اكتشفوا اخيرا بيكتمل تكوين الشخصية في سن كام يا حبايبي تفتكروا؟ 4 لـ5 سنين. يقول لك 90% من شخصية الإنسان بتكون اتشكلت. التغييرات بعد كده تبقى صعبة مش سهلة. شوفوا العيال في السنة الأولى دول محتاجين زي ما بقول يشوفوا الحب والسلام عشان يقدروا يطلعوا من المرحلة دي المرحلة اللي بعدها. في آخر المرحلة دي العيال بيكون النمو الجسدي بتاعهم كويس، ابتدوا يتعلموا المشي، يحبوا، ابتدوا ينطقوا، ابتدوا يعني يتعرفوا مش بس ماما، كمان ابتدوا يشوفوا ان في ماما وفي بابا كمان. لسه موضوع الإخوات ده يعني مش قوي قوي، لكن ابتدوا يحسوا بيه. اتعلموا برو يعني كمبيوتر جديد وبنعمل له داونلود لبروجرامز، وزي ما احنا بنحمل الكمبيوتر ده زي ما الكمبيوتر ده هيشتغل، الحاجة اللي بنحطها فيها بتلزق للأسف بتطلعش. ما بيقولوا كده اي حاجة بتخش على الكمبيوتر ما بتطلعش، فدي حاجة خطيرة جدا في السنوين الاولى. ويطلع العيل في السنة دي مفروض يطلع سليم، يطلع كويس، شخصية يعني نامية وكذا. والمناسبة دي أفكركم بآية، بس هي كان مفروض أحطها على الكمبيوتر عشان ما تنسوهاش. الآية دي آخر عدد في إنجيل لوقا أصحاح 1، افتكروها احفظوها. الآية دي بتقول يا أحبائي: وكان يسوع ينمو في النعمة، سوري، في القامة والحكمة والنعمة قدام الله والناس. ايه هي القامة احبائي؟ البعد الايه؟ الجسدي. العيل بيكبر، بالكم ده القامة، بس اول بعد حياة الانسان. طب الحكمة ده اسمه ايه؟ البعد الايه بقى؟ البعد العقلي او النفسي. والنعمة هو البعد الروحي. فالطفل عشان ينمو نمو سليم زي المسيح لازم ينمو في البعد الجسدي، مهم قوي، والبعد العقلي او النفسي حكمة، والبعد الروحي اللي هو النعمة. والنعمة دي برضو فيها بعدين، مع الله ومع الناس. يعني ايه مع الله ومع الناس؟ البعد اللي مع الله ده البعد الرأسي اللي بيوصل الإنسان وربنا. طب والبعد بتاع الناس ده هو اسمه البعد الايه؟ الأفقي. وده الكنيسة اللي علمتهولنا، قالت لنا الكنيسة لما تيجوا الكنيسة تصلوا افهموا الحكاية دي، ان انتوا بتصلوا لربنا فوق، ده البعد الرأسي. بس انت واقف في الكنيسة، انت مش واقف لوحدك، لانك عضو ضمن أعضاء كثيرة في جسد المسيح. عشان كده الكنيسة في وسط القداس، وفي كل قداس لازم هنسمع الشماس وهو بيقول ايه: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. فأنت كنت مركز بقى ناحية الشرق وبتصلي ومندمج في الصلاة وكل حاجة، لا، ده في لحظة لازم تبص حواليك وتقبل أخوك أو أختك في المسيح بقبلة مقدسة، عشان تشعر إن ليك أخ وأخت عايشين جنبك واقفين جنبك. ده الحب الإيه؟ الأفقي ناحية الناس. شفتوا إزاي؟ دي الحياة المسيحية لخصناها في آية واحدة بس. يبقى إحنا كده من أول ما الطفل بيبتدي زي ما قلت في بعد جسدي بنرضعه، وفي بعد عقلي بنديله حب وسلام حواليه في البيت، وفي بعد روحي. الطفل صحيح نقول مش هيفهم حاجة، لكن شايفه في الحب والترنيم، ولما بناخده الكنيسة ويتعمد ويتناول ويسمع التراتيل. وطبعا أنا مجيئة الكنيسة بالنسبة للبيبيهات الصغيرين دول أساسية جدا. هتقولوا بيفهموا ايه؟ اقول اه صح، هو مش هيفهم، يعني هنقول له لسه حتى ما يعرفش صورة العذراء المسيح الكلام ده، لكن حواس شغالة داخل الكنيسة. الكنيسة فيها سلام، فيها ترنيم، فيها هدوء، فيها فرح، فيها، والحواس شغالة بقى، ده ودان وعينين، والذوق بقى، الذوق لما بيتناول جسد المسيح وهو بيبي لسه الدم المسيح، وبعدين التاتش، شوف الناس بتسلم على بعضها، وبعدين الشم، حتى ريحة البخور الجميلة اللي أبونا بيرشها في الكنيسة بيوزعها. طب ما احنا بنشغل الخمس حواس دول بتاع البيبي الصغير، بقى لازم أجيبه ولازم يشترك في الصلاة حتى وهو لسه لم يدرك شيء. هنطلع بعد كده يعني هنا بس في النقطة دي في السلايد دي، في حاجة أو حاجتين عايز أشير ليهم. كلمتين. البريست فيدينج طبعا رضاعه الثدي دي مهمه جدا بالنسبه للبيبي، لانه فيها حته البوندينج دي او الارتباط بالام مهمه جدا. وبعدين النقطه الاخرانيه دي بتاعت ريكوجنايزنج فاتيج، ان احنا حاول دايما لما نيجي نتعامل مع البيبي نخلص شوية من حتة الفتيج والتعب، لأن العيال مش عايزين يشوفوا فينا الوش المكشر بالنسبة لماما بالذات، لأن هي واخدة بالها من بيبي أكثر من بابا، بس لينا احنا الاتنين. حتة الحموم دي بتاعت واحنا بننظف العيل وهو بيبي صغير، خلوا بالكم عايزين ندي من أول ما البيبي يتولد حاجة مهمة جدا، إن الجسد بتاعه ده مقدس وطاهر. يعني ما بنقرفش، عارفين ما بنقرفش يعني ايه؟ يعني مش بنكشر ونتضايق وبنمتعد لان بنغير للبيبي والريحة مش حلوة وبتاع، لان العيال دول بيبقوا حساسين جدا لل بيشوفوه على وشنا. كلنا بنفهم، فاكرين العيال دول ما بيفهموش حاجة، سوري العيال فاهمين كل حاجة. وبعدين في الناحية الجنسية هنا مهمة، ان العيال لما يحسوا المنطقة دي فيها يعني فيها قرف وفيها امتعاض وفيها كده، يبتدي بيتكون عندهم اتجاهات نيجاتيف ناحية الناحية من الناحية دي، مش عايزين جسد طاهر ومقدس وما واخد موهبة الروح القدس مرشوم بالميرون. في سن من 3 إلى 12 نحرص على سلامة البيبي، وبرضو الاتاتشمنت والبوندينج والفيدينج والسليبينج بيزيد. دي مرحلة لذيذة قوي، سن 3 لسن 12 العيال بيكونوا فيها ايه؟ هاديين وسهل انهم يناموا، يناموا ساعات طويلة. الحاجة اللي بتضايقهم بس حكاية السنان. ليه انا بقول الكلمة دي؟ لان المرحلة اللي بعد كده بقى اللي هي مرحلة التودلر، السن مكمله السنة لثلاث سنين وحنخش فيها لغاية سن 6 سنين، دي مرحلة سريعة النمو، العيال بيكبروا فيها بسرعة قوي وبيحصل فيها تغيرات سريعة، very critical stage. شوفوا دي أول مرحلة العيل يبتدي يحس ان هو ممكن يبقى مستقل عن الأب والأم، بالذات من الأم. عن طريق إيه؟ عن طريق المشي. في الأول كنا احنا اللي نشيل ونحط ونغير ونحمي ونرضع وكل الكلام ده، لكن بعد كده هيبتدي البيبي ده يتحرك. مش بس كده، يبتدي البيبي يتكلم ويحس بشخصيته. كلم، وعارفين أول كلمة العيال بيحبوها قوي إيه بعد ما يخلصوا السنة الأولى؟ تعرفوش؟ نو. حبوا فعلا، كلكم ملاحظين الحكاية دي. نو، لأن كلمة نو دي زي ما انتوا عارفين بتديهم إحساس بالشخصية المستقلة، خصوصا لو شافوا ماما بتقول للبابا على طول نو، فالإيه يحصل حالة كهربا في البيت كده يعني. بنساعد عيالنا في المرحلة دي، وبرضو أنا بقول ده استمرار للمرحلة الأولى، سن كريتيكال سن حرجة بالكم. بس العيل ابتدي بقى في الحالة دي يستكشف، exploration، يدور دي بالكم، يطور. وتلاقي العيال في السن ده يدوروا في كل حاجة حتى في جسمهم. في اباء وامهات كتير بينزعجوا لما يلاقوا العيل مثلا حاطط صباعه في بقه، يبتدوا يزعقوا لك كخ، تحط صباعك في بقك وده بتاع. دي حاجات طبيعيه، العيل في الاول بيكتشف حاجه في جسمه اسمها اللذه، البليجر، ودي حاجه طبيعيه جدا ولهاش اضرار. بعد كده بيكتشف العيل انه أعضاءه الجنسية نفسها لما بيلمسها بتديله نوع من اللذة، برضو دي حاجة طبيعية. كل الأطفال لازم يكتشفوا الحاجات دي وبينسوا بعد كده وموف اون ويطلعوا من المرحلة دي خلاص. لكن في مشكلة كبيرة هنا ممكن تحصل من سن السن سنة لثلاث سنين أو لست سنين. المشكلة دي برضو زي مشكلة الغيرة هكلمكم عنها بس فكروني، اللي هي سموها مشكلة ايه؟ التثبيت. عمركم ما سمعتوا البتاع الأصل ده، بترجم من الإنجليزي، الإنجليزي اسمها فيكسيشن. هنتكلم عنها لأن دي مشكلة البيرنتس بيقعوا فيها. لما هخلص لغاية سن ست سنين هرجع للمشكلتين دول واتكلم عليهم بشيء من التفصيل، مشكلة الفيكسيشن ومشكلة الجلسي، تثبيت والغيرة. نخش بعد كده للطفولة المبكرة اللي هي من 3 لـ6. دي برضو هقول لكم انها مرحلة برضو خطيرة جدا، مرحلة استكشاف. العيال بيتعلموا فيها ايه بقى من سن 3 لـ6، يمكن من قبل كده كمان 2 لـ6، يبتدوا يتعلموا الكلام والانطلاق في الكلام والتعبير عن نفس، يبتدوا يتعلموا البيسكس في الحياة وحقائق حياة، يتعلموا الألوان ويتعلموا الرسم. بس النهاردة على فكرة هقول لكم حاجة غريبة، احنا بنشوف عيال أطفال عمرهم شهور وبيقدروا يمسكوا الايباد او الايباد والسمارت فون ويقعدوا يلعبوا عليه. شوف امبارح كنا بنتكلم على التكنولوجيا، النهارده مش عارفين تاثير التكنولوجيا دي هيكون ايه، لان لسه تو ايرلي عشان نعرف الحاجات دي، عمرها لسه صغير. يا ترى ايه اللي هيحصل العيال دول اللي ماسكين تليفونات والايفونز والكلام ده كله وبيلعبوا عليه وعينيهم مركزة في الشاشة؟ احنا زمان كنا بنتكلم على التلفزيون، بطلنا نتكلم على التلفزيون دلوقتي، ما بقاش التلفزيون مشكلة. دلوقتي العيال من سنة 3 سنين يمكن أصغر والبيرنس عمالين يجيبوا لهم الآيباد بتاعتهم وقاعدين عليها على طول. ايه يا ترى الخبرات اللي بيتعلموها؟ وايه تأثير ده عليهم؟ ما نعرفش، بس نعرف ان ده بيديهم استقلالية شوية بشوية من البيرنس واكسبوجر للعالم اللي حواليهم. في هنا محاذير بقى سن 2 لـ6، لان ده السن اللي بنكون فيه، مهمة قوي النقطة دي، الديسيبلين والكوندكت والباوندريز اللي هي بنسميها بالعربي الاخلاقيات، الموراليتيز، النمو الاخلاقي في حياه الطفل والعادات السليمه. بنعود في السنين دي كلها ازاي العيل يتعود على عادات سليمه. ممكن نقول له تعلم بقى ازاي تقول ثانك يو، بليز، فضلك، سيلفو بلاي، مش كده، ميرسي، حاجات بالشكل ده. وبعدين نقول له ازاي احنا بنقعد على الترابيز، لازم ناكل مع بعض، لازم نصلي. هنا بقى تكوين العادات الروحية الاساسيات بقى، نحكي حكايات في الانجيل بالليل وبنصلي مع بعض قبل النوم، لا ده احنا بنصلي كمان قبل ما ناكل عشان نشكر بابا يسوع، وبعد ما ناكل بنعود. وبعدين في السن ده بقى سن المشكله بتاعتنا بتاعت العيال في الباوندرز دي والليميتس، بنكون الاستراكشر. انا هرجع لحكايه الجلد والشين بسرعه. يعني ايه استراكشر احبائي؟ البنية اللي بتحمي النفس من الانحرافات والتجاوزات المختلفة في الحياة. البنية دي عشان تتكون لازم يعرف الطفل الآتي، نمرة 1، لكل شيء تحت السماوات وقت. نمرة اتنين، في حاجة هنقول عليها يس أور وي، حاجات هنقول له نو، يعني لا. وهنا بقى ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا بقى. ليه؟ لأن السن ده يبتدوا العيال في حاجة اسمها تانترمز، معرفش اسمها ايه بالعربي، يعني هي نوبات بتيجي للأطفال كلهم في السن ده، يبتدوا يشبطوا في حاجة ويصوتوا ويصرخوا يزنوا عيطوا، عايزين عايزين عايزين. اهو في تانترم عندنا بره دلوقتي. فالتانترم دي ايه اللي ممكن نعمله فيها؟ لو العيال ادينا لهم الحاجة اللي هي هتضرهم او في الوقت مش مناسب، بتديله رسالة هنا وبتقولوله ايه؟ It's okay، كل ما تعيط وتصرخ وتصوت هندي لك الحاجة دي. فاحنا هنا بندي رسالة العيل انه اي حاجة هيطلبها تجاب. ده اساس التدليل والبوظان، ده بالظبط اللي هيؤدي الى انحرافات العيال دول لما يكبروا. لكن لو احنا قلنا له لا وخلاص، هيقوله طب ما هو بيعيط، اقول له معش مشكلة، هيعيط شوية هيسكت، بس هياخد الرسالة اللي هتجيله ايه؟ ان العياط مش هيجيب نتيجة. يأذي نفسه لا، احنا بنجيب العيل كده ونشيله ونضمه، لو هو بيخبط بيرزع عايز يأذي نفسه يأذي حد، بنحاول نحتويه لغاية ما يهدى ويسكت. يبقى اتعلمنا حكاية التانترمز دي، غلط ان احنا نخضع للعيل في الفترة في السن ده بالذات. وفي باوندريز برضو ليميتس، يعني في معاد للنام، في معاد للنوم، في حاجة اسمها نبتدي نتعلم نغسل سناننا لما ننام، نبتدي مثلا نعمل الهومورك، نقرأ الإنجيل مع بعض أو نحكي حكاية، نظام في حياته. فالعيل يتكون عنده ستركتشر يخلي عنده سلام داخلي من جوه. ليه؟ حتة الديسبلين والستركتشر دي بتساعد عيالنا على الإحساس بالأمان والسلام. شوفوا ازاي يتهيأ لكم ان احنا لو دلعنا العيال فيه كده، اباء وامهات يقول لك لا لا انا ابني ولا بنتي كل حاجه بيطلبوها بديها لهم عشان ما اخليهمش يحتاجوا لحد بره، يقول لك ده مش مصيبه، العيال دول هيكبروا وهيلاقوا الدنيا الحقيقيه غير كده خالص، وهيصطدموا بالحياه لان طلعوا هم وصغيرين حاسين الدنيا سهله، اي حاجه بيطلبوها بتجي لهم. وبعدين بقى يفهم بقى ان الدنيا دي ملكه، هيوصل بقى سن 16 18 سنه يبتدي ياخد رخصه السواقه، السرعه 50 كيلو في الساعه، لا 50 ايه، انا همشي على 70 و80 و100، يبتدي بقى ياخد فوق دماغه، يعمل حوادث، الرخصه تتسحب، يروح السجن البوليس، حاجات كده. طبعا العيب مش عليه، العيب على الاب والام اللي فوتوا له هو صغير. ارجع اتكلم على نقطه الجلد والشيم. اثناء العمليه دي اللي احنا بنربي فيها العيال بيحصل كتير ان احنا بنيجي نقول للعيال ايه؟ نو نو نو، ده كويس، اقول له نو، ممكن يبقى النو دي بس بالبص، مش بنضرب، ما عندناش حاجة اسمها أذية بالضرب والبتاع والكلام ده كله. لكن بقى لما بنزود في الكلام ونبتدي نقول حاجات مش صح للعيال، اللي يعمل كده يبقى كذا وكذا وكذا، انت هات في الآخر هقول عليك انك انت ولد مش كويس، وبعدين ندخل بقى ربنا بقى في مصيبة بقى. احنا بقى فاهمين ان ربنا ده هم عارفينه كويس، فلما نخوفهم منه هيرتدعوا بقى، لا ده ربنا يزعل قوي، ده هيوديك النار، ده هيعاقبنا، ده كذا كذا. حكيت لكم انا قصة الاطفال دول. كل ده بيخلي العيال من جوه يتكون عندهم ايه؟ احساس بالخجل واحساس بالذنب. احساس الخجل والذنب ده مفروض انه احساس طبيعي عند كل البشر، ومفروض دي احاسيس كويسة. كان اول حد واحد حس بالخجل والذنب كان مين؟ ادم وحواء بعد ما غلطوا. بس دي حاجة فينا كلنا. لكن لو احنا حسسنا اولادنا على طول بالخجل والذنب، بيجي لهم بيتعرضوا الى حاجة اسمها صغر النفس. صغر النفس ده خطير يا احبائي، لان صغر النفس دي هي البذرة اللي هتجيب لنا الشجرة الكبيرة بعدين اللي بنسميها شجرة الاكتئاب. جزء كبير من عوامل الاكتئاب جاية من صغر النفس. وصغر النفس ده مش معناها يعني كده، لا، ده الواحد بيكره نفسه. واحيانا الانسان يبقى عايش صعبان عليه نفسه باستمرار، صغر نفس، صعبان نفس، كل دي صفات مش حلوة. وخصوصا بقى لو ربطنا الجلد والشيم ده بسلوكيات الطفل في السن ده، زي ان الطفل مثلا بيلمس نفسه في اعضائه الجنسية، بص تلاقي الولد ولا البنت نايمين في وضع معين وايه بيعملوا العادة السرية. طبعا اول حاجة بتخطر، انا بسمع الكلام ده طبعا، بيرنس كتير بيكلموني ويسألوني، اول حاجة بتخطر في بال البيرنس ان العيل ده لو سبناه بالمنظر ده هيفسد وهيضيع وهينحرف. ونقول طب اذا كان هو بيعمل كده ولسه عنده 3 4 5 سنين ولا بتاع، طب لما يبقى عنده 15 و 16، والبنت دي لما تبتدي من دلوقتي طب ما تكبر هتعمل ايه؟ حاجات بالشكل ده. يبتدي البيرنتس بالذات الام، عاده بتكون الام بينتابها حاله من الفزع والبانيك والقلق والاضطراب، بينما ان دي ظاهره طبيعيه جدا. واحسن حاجه نعملها في الحاله دي زي ما بيقولوا هنا look the other way، اعمل نفسك مش شايف. ليه؟ لان اي اشاره للطفل ان دي حاجه غلط، ابتدينا نركز على الشيم والجلد. الشيم والجلد دول مع الكيوريوزيتي اللي هو حب الاستطلاع، مع كل دي غرائز موجودة في الأطفال، هم دول اللي بيتكون عندهم عنهم كلهم حالة الفيكسيشن اللي هي الايه؟ التثبيت، اللي احنا بنقول عليها كده بالمثل العربي كل ممنوع ايه؟ مرغوب. الحاجة اللي قالوا لي ما تعملهاش، لا دي لازم فيها حاجة، وتلاقي الحاجة دي علقت في الذهن. تيجي العيل كده تقول له اوعى تعمل على روحك تاني، تكبرت ازاي بتعمل على روحك؟ وابتدي احسس العيل ده اللي سنه 4 و5 و6 ولسه ما عملش تعلمش التواليت ولا حتى اكثر من كده، ان دي جريمة بيرتكبها. واحنا زهقنا بقى كل يوم بنغير السرير ونشيل الملاية وبتاع والكلام ده كله، ويجي الاب والام بعد كده يقول لك عملنا البدع والعيل مش عايز يبطل يعمل على روحه. اقول لهم لازم حصل فيكسيشن. يبتدي العيل في السن ده يبتدي مثلا يضرب اخوه او اخته الصغيرة، حسسه بجلد وشيم، مش عيب عليك انت تعمل كده في اخوك الصغير واختك الصغيرة؟ مش حرام؟ لا. يحس بايه؟ جلد، احساس بالذنب والشيم. هتلاقيه ما بيبطلش، تلاقيه بيزود الاعتداء بتاعه. ليه؟ لانه الشيم والجلت دول يا جماعة، يبقى نقطة مش هتسمعوها يعني عند اي حد، ضروري حد يكون فاهم الكلام ده. الشيم والجلت الكتير ده بيضعف مقاومة الانسان ان يبطل الحاجة اللي احنا عايزينه يبطلها. ده اسلوب من اساليب من اسس التربية عموما. لما نحسس شخص بجلت وشيم على طول ما بيبطلش. هنتكلم على الحته دي ان شاء الله، افتكر اقول لكم عليها لما نخش في سن المراهقه في المحاضره الثانيه. بس نفس الحكايه بتنطبق في كل الحاجات، مشاكل الطفوله الصغيره. العيل راح خد حاجه مش بتاعته، ازاي تاخد حاجه مش بتاعتك؟ انت عارف اللي بيخد ده ربنا يزعل منه، ده يبقى اسمه حرامي، انت مش عايز نقول لك انت كذا. العيل كذب، قالش الحقيقه، لازم تقول الحقيقه. انت عارف الكذابين والكذب حرام ولازم بص نلاقي العيال دول ما بيبطلوش. ها نعمل ايه؟ مش هقول لكم بقى السر. انا عارف انتوا متحمسين. شوف احبائي، كل حاجه ليها يعني. مثلا الطفل اللي قاعد بيتعامل مع نفسه كده، العاده السريه، يعني لو احنا لاحظنا ان هو بيعملها قدام الناس، تخش بس الاوضه جوه خليك لوحدك من غير ما نحسه حاجه، يعني ممكن تخش اوضتك وتعمل تكمل. ده لو يعني في حالات تجاوزيه. انا افضل ما نتكلمش خالص. غالبا العيال اللي فضلوا يعملوا المواضيع دي، حد نبههم في البيت وقال لهم، سواء اب او ام او حد، فحصل لهم الفيكسيشن والتثبيت. العيل اللي خد حاجه مش بتاعته، هروح اقول له حبيبي انت شكلك كنت محتاج لحاجه عشان تاخدها، بس انت كسفت تيجي تقول لي، ولا خفت ان انا ما اجيبها لكش؟ بس انا هجيبها لك طبعا، عشان دي حاجه مش بتاعتنا، نرجعها تاني. وانت اصلك ولد حلو قوي، تعال اديني حضن، تعال اديله حضن وقول له انت ولد حلو قوي. لا قلت له انت حرامي، ولا كبرت الموضوع، ولا بتاع شويش قوي، انا هجيبها لك، ده انا هجيب لك حاجه احلى منها كمان. شوف ازاي البنت اللي كذبت مثلا، مش هقول لها حبيبي كدبتي وانت كدابه وانت بتاع، هتفضل تكذب طول عمرها. الكذب ده اللي جه في الطفوله اتحول حاجه اسمها يعني habitual lying، كذب اعتيادي، او pathological lying، كذب مرضي. ليه؟ لان هم فضلوا يقولوا لها انت كدابه، انت كله جلت وشيء. كان اقول لها حبيبتي انت خفتي تقولي لي الحقيقه، يا حبيبي ده انت بنت حلوه قوي، انا مش كنتش هزعل منك، انا عارف انك انت خايفه انك، لا مش هزعل منك خالص، عادي، ده انت بنت يسوع، انت بنت يا حبيبي، انا بحبك قوي. مفيش، مش هقول حاجه. واوعى نعاقب في الحاله دي، واوعى يطلع مننا كلمه كذاب ولا منافق ولا حرامي ولا لص ولا زاني. الكلام ده كله غلط وخطر. لانه ايه اللي بيحصل احبائي؟ اللي بيحصل احنا لما بنلوم الكلام ده من غير ما نشعر، بندي للاطفال بتوعنا القاب، والالقاب دي بتلزق فيهم. في اباء وامهات للاسف الشديد ينادوا عيالهم بالالقاب، تعال يا واد يا فاشل، تعال يا بنت يا مطيوره، حاجات بالشكل ده. فتطلع، انا بشوف اصل الناس دول لما بيكبروا بعد ما يتجوزوا ويخلفوا ييجوا ويقولوا لي ما هي فعلا، ما هي امي كانت دايما تقول لي يا فاشله ولا يا مطيوره ولا بتاع، حاجات القاب. وننسى كلام الكتاب المقدس بيوصينا ان احنا ما يخرجش كلامنا، لازم يطلع متملح كده مصلحا بملح، وننادي بعض بكلام البركه، تعالى يا مبارك، يا مبروكه، انت حلوه، انت قمر، انت جميله، انت اشطر واحد في الدنيا، I'm proud of you. العيال على فكرة في الطفولة كلها الغذاء بتاعهم هو كلام التشجيع يا أحبائي. إذا كنتوا بتسألوني إزاي نغذي الشخصية المسيحية الناجحة، أنتوا مش بتدفعوا فلوس لما تقولوا للعيال كلام تشجيع. هتقولوا طب نقوله بمناسبة وبمناسبة، أيوة كتروا منه، لأن ده السلف استيم. ناس يقولوا لي طب ما العيال هيتغروا، أقول لكم لا، أنا عندي يطلعوا مغرورين أحسن ما يطلع عندهم صغر نفس، لأن صغر النفس ده صعب جدا تصليحه، لأن الإنسان بيبص في المراية يشوف وشه، سوري ممكن يتف وشه يقول أنا مش طايق نفسي، بعد كده نقول العيال عندهم اكتئاب وانحرف وإدمان والكلام الفاضي ده كله. طب ما احنا السبب، هما صغيرين. كلام يطول بس احنا عايزين عشان نخلص الجزء الاول. الليت تشايلد هود بقى سن 6 ل 11، وده عايزين رأيي ده احلى سن، والمفروض ان السن ده مش مفروض ان يبقى فيه مشاكل خالص، وعايزين حق يعني. لو عملنا اللي علينا في الست سنين الاولى هنشوف الثمرة الجميلة في السن ده. العيال اولا النمو بتاعهم بيبقى هادي، مش سريع زي الاول، ابطأ بالكم، عقلهم بيكبر، ادراكهم للدنيا بيزيد، قدرتهم على التحصيل والتعلم بتزيد، بناء النفس بيزيد. عشان كده يقول لك السن ده احلى سن العيال يتعلموا العادات الحلوه المسيحيه، كنيسه، الالحان، ترسموا شمامسه، ابتدوا ياخدوا كده مسؤوليات، حاجات في البيت، البنت تساعد مامتها، الولد يبقى بيقوم بحاجات كده يساعد بابا فيها وياخد assignments. سن رائع وهادي، وخصوصا لو احنا افتكرنا الحاجات اللي لسه كنت بقول لكم عليها، ابتعاد عن العقوبات والضرب. هتسألوني بعد شوية طب احنا نعاقب ولادنا ازاي، هقول لكم في السن ده مش كده، بس العيل السن ده يبتدي يدرك ايه معنى العيلة، ايه معنى بابا وماما اخواتي واجتماع العيلة، نروح الكنيسة مع بعض، نصلي مع بعض، نقرأ الكتاب مع بعض، نرتل مع بعض، يستجيبوا جدا. ده في السن بقى العيال يبتدوا ما يجي وقت كده أسبوع الألام وعيد القيامة يبتدوا يحتفلوا ويحسوا الكنيسة فيها حاجة والبيت فيها حاجة مختلفة، حاجة تفرح. شوفوا ازاي كله بيتوقف على المجهود اللي احنا بنعمله معاهم بتضحية. السن ده بيتعلموا، يدرسوا، بيحفظوا. طبعا هم في السن ده هيبتدوا يطالبوا بقى في الضغوط اللي احنا عايشين فيها في المرحلة دي او في العمر اللي احنا عايشين فيه ده، يبتدي بقى عايز له سيلفون، وابتدي الايفون والايباد، عايز ابتدي يشترك في مثلا حاجة من السوشيال ميديا دي، تويتر ولا انستغرام دي الجديدة دي اللي طلع لنا، والفيسبوك بتيجي بعد كده شوية، هم العيال بتبتدي في الانستغرام، وبعدين الجيمز، الكترونيك جيمز. مش مظبوط الكلام ده؟ تضحكوا ها؟ عايشين في الكلام ده ليل ونهار يا حبائي. فهنا بقى بتحصل تحديات في المرحلة دي بقى. ايه اللي نديه وايه اللي منديهوش؟ ايه الحدود اللي بنحطها لأولادنا، نظام، وإزاي نظبط الموضوع. والأطفال في السن ده النمو الأخلاقي بتاعهم مبني على مبدأ اسمه، مبدأ اسمه ايه؟ good boy good girl bad boy bad girl. يعني ايه good boy good girl وbad boy؟ يعني حاجة كويسة بنقول لك عليها good boy، الحاجة اللي مش كويسة اللي بتعملها مش هنقول لك bad boy، بس مش هنقول لك good girl. خلوا بالكم احنا اتفقنا ايه، مش هنقول حاجة نيجاتيف، مش هنقول له انت باد بوي، مش بنقول الكلام ده. في بيرنس كتير يحبوا يستعملوا كده باد بوي باد جيرل، القاب تايتلز تلزق. لا، جود بوي في ريورد، في جايزة. كان زمان الجوائز البسيطة دي نجيب لهم النجوم اللي بتلزق على التلاجة. احيانا الحاجات دي ما بقتش تنفع زي زمان، لازم نفكر في حاجات تانية. لكن في مثلا مبادئ، يعني زي مبدأ التحويش مثلا، ده مبدأ تعليمي. حصالة بياخد مثلا دولار ولا كم سنت كده بيشيلهم، حوش، بيبقى عنده في هدف. تقول له انت عايز نفسك تشتري ايه؟ طب بتعمل حاجة هنجيبها عشان انت اللي هتجيبها. ابتدي الحاجات دي من سن صغير، 5-6 مثلا كده. يقدر قيمة الفلوس، قيمة الماديات، قيمة الوقت، الجيمز والحاجات دي، كل دي تخضع في الآخر إلى قانون اسمه قانون البيت. كل بيت فينا أحبائي لابد أنه يكون له قانونه الخاص، لا يتأثر بقوانين الأخرى. لأن أنتوا عارفين العيال هيجوا يقولوا إيه استمرار، خصوصا لما هنخش في السن بتاعت التوينز. يمكن لسه جاية التوينز دي، التوينز دي اللي هي سن 11-13، على اخر المرحلة دي هيجوا يقولولنا ايه؟ صاحبي اللي في المدرسة جابوله ايفون، صاحبي اللي في المدرسة اشتركوله في عمل ايميل، صاحبي المدرسة اشترك في انسا، حاجات بالشكل ده. لا، لغاية كده يعني تفاهم يعني معقول يعني. لكن ما يجي يقول لك بقى انا عايز اعمل سليب اوفر في بيت صاحبي، اروح انام عنده بالليل. طب الحاجات دي كلها ايه اللي يحكمها احبائي؟ يحكمها اللي انا بقوله دلوقتي اللي هو اسمه قانون البيت. انا ومراتي او انا وجوزي، انا وباباهم اتفقنا مش هنسمح بالحاجات دي، لان احنا مش عايزين نعرض ولادنا وبناتنا لاي خطر. السن ده طفولة النهاردة بقت عموما من سن 6 سنين ليها مشاكل. النهاردة الام دي اللي جات كانت كلمتني وقالت لي، يعني انا ابني رجع من المدرسة بيقول لي يا ماما في بنت جت تقول لي I have a crush on you. قلت لها ابنك عنده كم سنة؟ قالت لي لسه بعد شهرين هيكمل 8 سنين. سكت كده وقلت لها طب انت عملتي ايه؟ قلتي له ايه؟ البنت دي جاية بتقول لابنها I have a crush on you، بحبك بموت فيك. فقال لي سألته قلت له هي البنت دي عندها قد ايه؟ قال لها 6 سنين لسه في اولى ابتدائي. شوفوا بقى العيال بيخشوا على ايه دلوقتي، السن المبكر. المهم الام طلعت حكيمه، سألت العيال قالت له طب انت قلت لها ايه؟ قال لها انا ما قلت لهاش حاجه، انا سكت بس انا بسألك كان المفروض اقول لها ايه. قالت له طب انت رأيك ايه؟ شوفوا ده التخاطب السليم. How do you feel? What do you think? سكت الولد كده وبص لمامته قال لها يا ماما انا يعني مش عايز يبقى عندي واحدة صاحبتي دلوقتي، أنا هستنى لما أبقى في الهاي سكول. يعني الأم اتخضت شوية في الأول، بس قالت إيه، منا للهاي سكول يحلها حلال يعني. وقال لها ماما أنت صاحبتي دلوقتي. فإيه اللي بيحمي العيال في السن ده من التعرض للمخاطرات بتاعت الحب والحاجات دي؟ لأن دي حاجة أنا امبارح كنت بحكي لكم، العيال ممكن يشوفوا مناظر بورنوغرافي وحاجات زي كده وهما في السن ده 6 و7 و8 سنين. وعندي حكايات ما تخليكوش تروحوا يعني، بس قربت يعني خلص الميعاد بتاعنا. لكن هنا في حاجة مهمة قوي 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 في ال 12 سنة الأولى من حياة الطفل، قلتها في أول يوم أول ليلة بالتلات، حاجة اسمها bonding with the different gender parent. يعني الولد اللي ماما دي صاحبته يا بخته يا بخته، لانه صحوبيته مع ماما اللي احنا بنسميها bonding بخليها حاسس بامان وبحب ماما، وبيتعلم بالتدريج ازاي يحب مراته بعد كده. والبنت العكس، البنت اللي صاحبت باباها وهي في السن ده 10-12 سنة الاولى يا بختها، وهتبقى زوجة حلوة قوي مع جوزها مش هتطلع عينه. صحيح. والعكس صحيح، العكس كل ده بقى، يعني الولد الغلبان ده اللي ما لقاش ام جنبه زي ما قلت لكم، والبنت اللي ما لقيتش ابوها واقف معاها بيتعبوا بعد كده، او الولد اللي كانت امه قاسيه عليه، ودي قساوه الام على الولد من ضمن الاسباب اللي ممكن تؤدي للشذوذ الجنسي نفسيا. والبنت اللي كان ابوها قاسي عليها وبيضربها وهي صغيره، شفت حالات البنات دول انتهت بيهم الامر الى الشذوذ الجنسي، لان دي كلها حاجات ضد الطبيعه. عشان كده الامثله بتاعتنا البلدي حلوه، يقول لك روح البنت في ابوها وروح الولد في امه، كلام مظبوط. ففكره قانون البيت فكرة أساسية جدا تخلينا نقول للأولادنا لا يا حبيبي احنا ما عندناش الحكاية دي في البيت. اشمعنا وليه ومش ليه هي كده؟ بالذات في 12 سنة الأولى أو 13 سنة الأولى من حياة الأطفال لازم نلتزم بقانون البيت. والعيال يزعلوا يغضبوا أحيانا، يعملوا كده حاجات تخلينا يصعبوا علينا. طب معلش بقى يا جوزي لا 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 لا، لو فوتنا مره صعب ان احنا ما نفوتش بعد كده. بالعكس العيال لما يلاقوا فيه قانون، طب انتوا تصوروا انتوا عايشين في بلد القانون فيها مفيش الاشاره الحمراء الناس تمشي والستوب ساين محدش بيقف بالك، يبقى ايه احساس الانسان في الحالة دي؟ عدم امان. انا حعرف ازاي لو حد خطى الاشارة، انا ماشي في الاشارة الخضراء وحد مش واقف خبطني؟ هو ده بالظبط احساس اولادنا وبناتنا لما البيت ما يبقاش فيه رولز وقوانين تحكمه. سن 11-13 يعني انا هحب اتكلم فيه ضمن المحاضرة التانية في سن المراهقة، لانه هو ده سن خطير وبوردر لاين بين السنين. فممكن احنا هنا نتوقف بعد اذن واتسابونا الساعة تقريبا 12:30، ملتزمين بالمواعيد كويس المرة دي الحمد لله، ونبتدي نرجع تاني نتكلم الساعة 1 يا ابونا ان شاء الله، الساعة 1 باذن ربنا. موضوع جاي طويل محتاج لتواجدكم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين. احنا في فترة اسئلة واجوبة هناخدها في الاخر خالص، يعني بس حاولوا تكتبوها عشان ما تنسوا. في موضوعين هنا قبل ما نخش في مرحلة المراهقة، في قضيتين مهمين قوي حبايبي. القضية الأولى بنسميها الغيرة. الغيرة دي أصلها زي ما قلت في المحاضرة الأولى، هي قصة قايين وهابيل. بس عايز أشرح لكم كده، أبسط لكم أكتر إيه اللي بيحصل لما طفل أو طفلة يجيلهم أخ أو أخت، بالذات أول طفل، الطفل الكبير، يكون عليه العين والتركيز بالكامل بعد الولادة في الفترة الأولى من حياته. عنده إحساس بالأمان والسلام والحب، وده الفرخة بكشك، مش بس عند بابا وماما، عند بابا وماما وجد وتيتا وخاله وعمه وخالته وعمته كله. وفجأة هذا الطفل يلاقي جاله طفل آخر منافس، أخذ منه مين؟ أغلى حاجة عنده، أمه. في الأول كان هو الماما قاعدة معاه بتلعب معاه بتدلعه حجرها الكلام ده كله، وبعدين فجأة لقى نفسه بره حد تاني دخل. الأب والأم أحيانا بيعملوا حاجة قبل ما يتولد الطفل التاني، بيجوا للطفل الكبير ويقولوا له أو يقولوا لها إيه رأيك هنجيب لك ولد أو بنت، أو عندنا خبر حلو هيجي لك أخ أو أخت. وبنتوقع أن العيال كلهم يفرحوا بالمنظر، وهم فعلا بيبقوا اكسايتد في أغلب الأحيان. بس في الواقع المشاعر بتاعتهم من جوه بتقول لهم غير كده. عارفين مشاعرهم بتقول لهم ايه؟ انت ولد وحش او انت بنت وحش، عشان كده بابا وماما جابولك حد تاني وخدوا الاهتمام منكم. فطبعا الطفل الكبير ده بيحصل له صغر نفس، بيشوف كده نفسه انه مش حلو قوي، في حاجة، وعشان كده بابا وماما جابوله او جابولها اخ او اخت. فاكر مرة من حوالي سنة ونص تقريبا، في ام كلمتني، مش فاكر هي منين، بس قالت لي انا في حاجة حصلت لابني. ابني ده عنده 3 سنين، وبعدين ابني ده كان كويس جدا، فجأة كده صحي الصبح لقيته بيتهته، ولقيته رجع يعمل على روحه تاني، وكان اتعلم التواليت وكله. فقلت لها ايه اللي حصل، ايه اللي استجد، هل انتي خلفتي جبتي له اخ او اخت؟ فافتكرت بقى حاجة، قالت لي لا ابدا، بس انا افتكرت دلوقتي قبل الحكاية دي بيومين ثلاثة كنت بقول له حبيبي ايه رأيك بقى انا وبابا بقى هنجيب لك اخ او اخت عشان يبقى لك اخ او اخت. فلقيته بلم، بصلي كده وقال لي ايه يا ماما، وانا مش كفاية، مش انا ولد كويس، لازم تجيبي لي اخ او اخت؟ لا يا حبيبي، وده عشان يلعب معاك، وده عشان يبقى كذا، وده كذا. حاولت تحمل له البحر صحينا، الولد مساكي قالش حاجة. بعدها يومين ثلاثة ابتدى يرجع تاني بعد يومين ثلاثة يعمل على روحه ويتهت. المهم يعني قلت للأب طب ايه رأيك نجرب حاجة، روحي قولي له ان انا غيرت رأيي ومش هنجيب لك اخ ولا اخت. وفعلا مفيش كده كام يوم لقيت الام بتكلمني تقولي صور انا قلت له الكلام ده، تاني يوم رجع طبيعي خالص. حاجة مش ممكن. ودي مشكلة الريجريشن اللي بيسموها بالعربي العيل اتسخط. اتسخط دي هو ده اللي بيحصل للعيال، بيحصل لهم كده احساس زي ما بيقولوا بنسحب البساط من تحتهم، بيحسديهم احساس بعدم الامان فبيرجعوا لورا. حتة السخطة دي احيانا بتحصل المختلف، مش مجرد ان هم العيال يعملوا على روحهم ولا يتهتهوا، ده ممكن العيال يبتدوا يبقوا عدوانيين يأذوا اخواتهم الصغيرين يبقوا كده اجريسيف. فطري عايز تغير ممكن يخشوا في عند. في حد منكم سألني ظاهرة العند كتير، ظاهرة العند دي بيكون سببها الغيرة او سببها نوع من تعبير عن الغضب. العيل العنيد ده عيل غضبان بسبب او اخر، شوفوا ازاي. فلازم نعرف السبب. احيانا العيل بيعبروا عن السخط والعند بتاعهم والغضب ده، يبتدوا يكذبوا، يبتدوا يسرقوا. كل دي كتير من الأوقات البيرنت يجي يقول لي أو يقول لنا ابني أو بنتي ابتدوا يعملوا يحصلوا، ندور في القصة نلاقي وراها إيه، حتة الغيرة والعيل ده اتسخط، الريجريشن ده حصل. عشان كده العلاج بتاع الحاجات دي أحبائي ما يبقاش بالغضب بتاعنا، ضرب والعقاب. خلوا بالكم ياما احنا بنزود الموضوع ده، ان احنا بنحمل الولد الكبير او الطفل الكبير او البنت الكبيرة مسؤولية اكتر منها. مش تحبي اختك؟ مش تاخدي بالك من اخوك؟ مش تاخد بالك من اختك الصغيرة؟ مش تعمل وتسوي؟ طبعا كل ده بيعمق في نفسيته الصورة السلبية اللي اتكونت عنده، ان بابا وماما بيحبوا اخويا واختي اكتر ما بيحبوني، وبيعقد لنا الشفاء. عشان كده بتحصل لهم مشكلة قايين وهابيل. العيال كمان في الفاميلي سيستم، عشان بنتكلم كتير عن حاجة اسمها فاميلي سيستم، جهاز الأسرة. علم الأسرة أصله بيدور حول نظرية بتقول إن الجهاز بتاع الأسرة، إن الأسرة دي جهاز، جهاز قائم بذاته. في مستويين، في مستوى علوي اللي هو مستوى الأب والأم، وفي مستوى سفلي موازي اللي هو مستوى الولاد مع بعض. ويقول لك إن الأب والأم دول لازم يبقوا في المستوى العالي. يعني في المستوى العالي يعني ليهم حياتهم الخاصة، أوضة النوم بتاعتهم مقفولة، أسرارهم مع بعض، ما يحكوش مشاكلهم الخاصة لعيالهم، ما يدخلوش عيالهم، ما يناموش في أوضة النوم ولا يناموا في السرير معهم. كل دي حفاظ على المستوى العلوي اللي بيربط الأب والأم. العيال دول اللي احنا سميناهم ضيوف أول امبارح ليهم المستوى بتاعهم. العيال دول يكلموا بعض، ليهم أسرار مع بعض. يعني البنت هتروح تقول لأخوها إن أنا بحب ولد، الولد يقول لأخته أنا بحب بنت، لكن ما يقولوش لبابا وماما، حاجات عادية. لما يحصل فيه مشكلة يروح يحكوا لبعض، يقولوا بس اوعي تقولي لبابا وماما، أو تقول له اوعي تقول لبابا وماما. دي حاجات طبيعية. المستويين دول مفروض يفضلوا منفصلين، متوازين يعني منفصلين. لما يحصل تقاطع يبتدي بقى الأب يزود العلاقة مع العيال ويتصاحب على بنته أكتر من مراته، أو الأم تتصاحب مع بنتها أو ابنها أكتر من جوزها، تحصل لنا المشاكل. ونسمي السيستم ده نسميه dysfunctional system، يعني جهاز الأسرة ده جهاز خربان فيه غلط. لما تبقى العلاقات مفيش علاقة كويسة بين الأب والأم، والعلاقة كلها متركزة على الأولاد والبنات، يبقى ده مستوى مش صح داخل الأسرة. بس في المستوى ده الأب والأم لازم يلاحظوا كل طفل جوه الأسرة وظروفه. يعني مشكلة الكبير دايما الغيرة، صغر النفس، الإحساس الزايد بالمسؤولية، نزود عليه المسؤولية مش كده، اللي بيبقى مهزوز متردد في قراراته، دي صفات معروفة عن الطفل الكبير. الطفل الصغير خالص ده البيبي بتاع الفاميلي برضو ممكن يبقى متدلع، الدنيا سهلة، حبيب أبوه أو أمه، فرخة بكشك، ومميز عن الكبير أو الناس الكبار. اللي بيضيعوا في النص دايما هم اللي إيه؟ الطفل الوسطاني، اللي لا طال كبير ولا طال صغير. الطفل الوسطاني ده المشكلة بتاعته إنه هو بيفضل هو الطفل الصغير لغاية ما بيجيله أخ أو أخت أصغر منه، فالوضع بتاعه بيتغير. بعد ما كان هو الفرخة بكشك والدلوعة بقى نفسه إيه؟ وسطاني، لم حصل كبير وحصل صغير. فيبتدي بقى يلجأ إلى وسائل عشان تثبت له إحساسه بنفسه. الوسائل دي أحيانا بتكون وسائل انحراف. ممكن تلاقي مثلا، بنشوفها كتير، تلاقي أسرة فيها أب وأم وخمس عيال ولاد، الولد الوسطاني هو الوحيد اللي اتجوز وطلق، الولد الوحيد اللي شرب سجاير، الولد الوحيد اللي هو مثلا عنده مشكلة إدمان. ممكن يكون هو طيب جدا، ويمكن هو أكتر واحد شايل الأسرة ويساعد أبوه وأمه أكتر من الكبار والصغير، لكن تلاقيه من جواه فيه مشاكل خاصة بيه. كل دي حاجات issues أو مواقف بتخش داخل الأسرة. أحبائي نبتدي دلوقتي نتكلم على المرحلة بتاعت التوينز والبيوبرتي، سن 11-13. سن 11-13 ده من أخطر المراحل أحبائي، لأن بنسميه سن التجربة والتعرض. سن التجربة والتعرض، معرضين العيال في السن ده، لا هم صغيرين قوي ولا هم كبروا لسه، بيجي لهم أحاسيس مختلفة. يا ترى أنا كبير ولا أنا صغير؟ والإحساس ده بيستمر معهم كم سنة بعد كده. وبعدين في السن ده هم مش عارفين بيعاملوا ازاي. يعني ممكن تلاقي بنت عندها 11 سنة وشكلها بقى مزموزيل، زي واحدة عندها 15-16 سنة ولا 17 سنة، وتسمع بقى الكلام، الله ده انت بقتي عروسة جميلة، معرفش ايه، امتى نجيب العريس؟ بس البنت عندها 11 سنة وطولت بتاع وبلغت، عندها اعراض البلوغ كلها، بس هي لسه 11 سنة. ولد نفس الحكاية. وبعدين يجي الأب والأم
بيتعاملوا معهم مش عارفين يتعاملوا ازاي. يجوا العيال كده لسه يعملوا تصرفات عيالي، الاب والام، ايه يا بنت ما طول وعرض وكبرتي مش بقى تعملي حاجات العيال، كبري بقى. وتيجي مرات تعمل زي العيال الاطفال الصغيرين، تقول الله، لا قصدي تعمل زي الكبار، فتلاقي الكلام اتعكس. انت فاكره نفسك ايه؟ انت لسه عيله 11 12 سنه. وهكذا. والحاجات دي بتاثر عليهم، السوينجز دي، التعاملات اللي فيها شويه يمين وشويه شمال، خصوصا بقى مع النمو اللي بيحصل في الجسد ناحيه الجنسيه، تبتدي اعراض البلوغ، الدوره الشهريه للبنات وصدرهم يكبر، والولاد يبتدي صوتهم يتغير، ابتدى بدايه مراحل المراهقه هنا، ويبتدوا يحسوا باحاسيس مختلفه شويه في السن ده. هنا العيال بيحاولوا يتعرفوا او يبتدوا يحاولوا يتعرفوا على هم مين. وفي درس مشهور قوي بياخدوه العيال، كنا زمان نديه في مدارس احد دروس المناهج القديمه، المناهج الشرقيه، الكنائس الشرقيه القديمه اللي اتحطت ايام البابا كيرلس. كان اول درس بيتعطي للعيال في سن 12 و13 سنه، من انا ولمن هذه الحياه، عشان يبتدوا يتعرفوا على شخصيتهم، على هويتهم. ودي النقطه اللي بتخليهم معرضين، يبتدوا معرضين للتجريب. يبقى لكم الريسكس بقى هنا، يبتدوا يجربوا، عايزين يجربوا. العيال بيقولوا لهم يعني ما تيجي نجرب بقى الماريجوانا، تعال نجرب السجاير، تعال وبعدين لو في فرصه بقى التجربه الجنسيه الاولى ممكن تبتدي تحصل الفتره دي، خصوصا لو اكتشفوا، ابتدوا يكتشفوا اجسادهم ويتعاملوا معاها، واللذه الجنسيه والحاجات اللي زي كده، كل دي في الفترة الحرجة دي من 11 ل 13. طبعا في هنا بقى الريسك الثانية، اللي هي لو تعرضوا لحد أكبر منهم. والمشكلة دي مش بس في سن 11 ل 13، المشكلة دي زي ما قلت لكم بتبتدي من أصغر من كده. أنا حكيت لكم في الأول على الولد اللي عنده 8 سنين، ومين اللي جاي عكسه؟ بنت عندها كم سنة؟ 6. طب لما يكون اللي بيجي بعكسه ولد كبير او بنت كبيره، ما بيحصل، تبقى مشكله. وهنا بقى بيخش دور العلاقه بين الطفل وبين البيرنتس. ليه؟ نفتح ودننا هنا بقى. العيال اللي علاقتهم سويه، علاقه صحيه بالاب والام، هيرجعوا من المدرسه او من الكنيسة هيحكوا لبابا وماما، زي الولد اللي رجع وقال للمامته في بنت بتعاكسني. العيال اللي علاقتهم كويسة بابا وماما هيرجعوا يحكوا، حد في المدرسة قال الكلمة دي انا مش فاهم، واحد حكى حكاية قالوا لنا ايه ما قالش ايه، واحد حاول يلمسني تحت، حاولت تلمسني، قالوا لي الح هدومك، قالوا لي كذا، قالوا لي كذا. طيب لما العيال يجوا في السن ده، من سن حتى اصغر من كده بكتير، 3 و4 و5 و6، ويحكوا لنا، يحكوا لبابا وماما على حاجه زي كده، ايه اللي ممكن نعمله احبائي؟ في مالتيبل تشويسز، عارفين حكايه مالتيبل تشويسز؟ نديكم كده عده اجابات وقولوا ايه اللي صح وايه اللي غلط. هديكم امثله حقيقيه. عيب يا ولد، عيب ست حيدي، ده تشويس نمبر 1، متكلمش. تشويس نمبر 2 بقى، ايه قله الادب يا بنت؟ انت لازم عكستي الولد ده ولا عملتي حاجه، ولا انت لبسك كان معرفش ايه، هنا بقى الأخطاء الشائعة القديمة. شوش نمرة ثلاثة. طب بعدين نتكلم، مش فضيلك أو مش فضيلك. شوش نمرة أربعة. طب تعال يا حبيبي اقعد احكي، تعال يا حبيبتي انت لازم الموضوع ده كنت متضايقه، لازم كنت متضايقه، ضروري خفتي، ضروري حبيبي انت لما حصل كذا حسيت كده بحاجه كده مش مبسوط قوي. شوف الاجابه الاخيره دي اللي هي الاجابه الصح، ايه اللي انا عملته انا أسفيرت يعني، وانا اب او ام، بالذات الام، عملت ايه؟ لان عاده السؤال في السن ده يبقوا قريبين اكتر من امهم. ماما هنا بقى اولا رحبت بالعيال، شالت احساس الجلد والشيم اللي بيجي للعيال لما حد بيتعامل معاهم في الحاجات دي. عارفين بنسمي الحاجات دي سموها ايه بالانجليزي؟ ايه؟ بولينج. سمعتوا عن كلمة بولينج؟ شغل الاستقواء، حكم القوي على الضعيف. ولد كبير جاب ولد صغير قال له الى حدومك عايز اتفرج عليك، تعال نعمل معرفش ايه، استغلال. ودي مصيبة تقيلة بتخش كلها، انا اتكلمت عليها بسرعة في الاول، تحت بند ايه؟ child abuse. child abuse ده اللي هو استغلال الطفل او الاساءة للاطفال. ده مش معناه بس الطفل يتضرب او يتشتم او يتهان او نديله القاب او اي حاجة، نو، او يتحارب، لا، ده ان العيل ده بيتعرض الى خبرة خطيرة بنسميها تروما، اصابة بتأثر على العقل بتاعه وبتسيب أثار في العقل بتاعه، يختلف تأثير الأثار دي عليه حسب حجم الإصابة اللي حصل. لو الإصابة بسيطة وتعالجت مظبوط بتعدي، لكن لو الإصابة وحشة قوية ممكن تفضل تأثر على هذا الطفل مدى العمر. بنت 6 سنين بتلعب مع اخوها اخواتها، كان راجل فيه راجل صديق للعيله بيلعب معاهم استغمايه مثلا، واخدها كده عشان يستخبى معاها في اوضه من الاوضه من العيله التانيين. وبعدين قفل الباب واخدها حطها على حجره وابتدى يعمل حركات جنسية كده، هي مش فاهمة بس حست بإحساس غريب، ايه ده بيعمل ايه؟ وعمل لها شعور كده يعني مش حلو. فالمهم قامت وجريت، فتحت الباب وجريت وكلمه، لعبنا استغماية تاني، وبعدين دخلنا في أوضة تاني وعملنا نفس الحكاية بتاعتي. والبنت مرضتش تقول لأمها لأنها خافت تقول لأمها، عارفة أن أمها هتزعق لها، طب خليتيه يعمل كده ليه؟ بقى الجلد بقى هنا إيه؟ ليه خليتيه يعمل كده؟ يبقى الطفلة تتحمل مسؤولية الجريمة اللي ارتكبها الشخص الكبير وتعدي. بنت 6 سنين لكن الإصابة موجودة. خش البنت دي في سن المراهقة الإصابة ترجع بأشكال غريبة، عايزة تعور نفسها، تمسك آلة حادة تقعد تجرح في نفسها في جسمها، عايزة، حاسة الجلد بقى ده بيخليها بتأذي نفسها. ما بقى عندها 17-18 سنة ابتدت عايزة تشرب وتسكر، تحسش بالدنيا اللي بيسموها نامينج، عايزة تنمل مشاعرها. وبعدين جت لها كده مرات حالة خدت الأقراص عشان تروح المستشفى ودخلوها غسيل معدة كذا مرة. بعدين بقى لما تيجي تقعد مع الشخص اللي بيساعدها ويقول لها طب فاكرة انت ما اتكلمتيش مع ماما، فتقول ايوه انا ما اتكلمتش عشان خفت من ماما، عشان عارفة ان ماما هتزعقلي هتجيب اللوم عليا. الإصابة تستمر والبنت دي تبتدي تخش في صراع مع الهوموسيكشواليتي، تلاقي نفسها سن عروسة 20 22 23 سنة مش قادرة تتجوز، مش عايزة، قاعدة بتتفرج على صور البنات ملهاش أي مين ناحية ولد. إصابة، أنا بديكم مثل بس يعني. لكن لو العيال دول في رابطة وراحت لماما وقالت لها حبيبتي اقعدي احكي لي شكلك متضايقة أو زعلانة وأنا سامعالك، هتخف، هتضيع التأثير ده، لأنه حبس المشاعر والقفل بتاع المشاعر داخل عقل الأطفال هو اللي بيؤدي إلى المشاكل اللي بعد كده. الولد اللي كان بيتضرب من أبوه ضرب مبرح، فضل يتضرب، كان حيقدر يعمل إيه في بابا؟ ولا حاجة، بابا ده جبار وأنا كنت حقدر أفتح بوقي هيضربني هيموتني. لكن الضرب ده ساب جواه جروح، كبر، الجروح دي بقى كونت فيه غضب وقساوة، ابتدى بقى يطلعها بشكل عنف وأذية، يا ما يأذي ناس تانيين يا ما يبتدي يأذي نفسه، سجاير وخمرة وإدمان وحاجات زي كده، لأنه اتعور من أبوه، كل ده عمل له اكتئاب وهكذا. فإحنا بنحمي الأطفال الحاجات دي، يبقى عنينا عليهم نحميهم ونعالج الحاجة بحكمة أول بأول أحبائي، عشان محدش يحصل له الإصابات دي اللي بيبقى صعب علاجها وبتؤدي إلى مضاعفات في المستقبل. هندي فرصة لو في أنا حاجة ما غطيتهاش نكمل حديثنا في الجزء الفاضل اللي هو سن المراهقة تين ايج. نبتدي في أول مرحلة المراهقة من سن 14 ل 17، وده يعتبر أخطر سن تقريبا حياة الإنسان. ليه؟ لأن العيال في السن ده أحبائي لسه مش كاملين في عقلهم ونضوجهم والقدرة على اتخاذ قرارات سليمة، بس في نفس الوقت عندهم دوافع قوية إن هم يجربوا ويستخدموا الحاجات اللي حصلت في حياتهم، تغيرات، ابتدى يحس بالميول الجنسية القوية، ابتدى يحس بأنه هو قوي، ابتدى يطول ويكبر، ابتدى يحس بالاستقلالية وعايز يستقل، وهكذا. كل دي حاجات بيتعرضوا ليها أولادنا وبناتنا، عشان كده احنا بنقول عليها ان في ايه جينز وفي لوسز، نتكلم عليهم بالتفصيل شوية. تغيرات تستمر اللي ابتدت في سن 11 ل 13، وده بيلخبطهم اكتر، يا ترى انا طفل ولا انا كبير. واللخبطة تبتدي كمان على حتة الجندر دي، انا مين؟ السلف بتاعتي انا مين؟ انا ولد ولا بنت؟ هو قبل كده الولاد والبنات كانوا زي بعض، حتى صوتهم كده ما تقدرش تميز بين ولد وبنت، ما يبقى عندهم 10 أو 11 سنة ولا اقل من كده. لكن بقى سن 13 14 خلاص البنت صوتها بقى رفيع قوي سوبرانو، والولد بقى صوته ديبر كده وتخن، اه وراجل، لكن في حاجة كمان غير اللي بيحصل في الجسد، في النفس من جوه. يا ترى أنا ولد ولا أنا بنت؟ هذا مهم قوي. خلاص بقى سن 12 وصل، الولاد يروحوا لابوهم والبنات يروحوا لماماتهم. الأب هياخد باله من ابنه ويعلمه ازاي يبقى راجل. وتلاقي الولاد في السن ده عمالين يبصوا لباباهم ويقلدوا. اتفرج على ايه ده، بابا بيلبس الكرافات ازاي لما يبقى رايح فرح ولا بتاع، ماما دي بتلبس اللبس البنات وحط حاجة على صدر ايد عبارة عن ايه وازاي حاجات بالشكل ده. التعرف ده مهم جدا، وماما بتشرح لها ان موضوع البيريود ومشاعر الجنسية اللي بتجيلها والحب والحاجات اللي زي كده بتتكلم معاها، لان احنا كنا من زمان اتفقنا هنجاوب اسئلتهم بصراحة ومش هنخبي عنهم حاجة. دلوقتي الاسئلة بتزيد، الاب واخد باله من ابنه وبيعلمه ازاي يبقى راجل وايه اللي بيحصل له، مشاعر الرجولة، دوافع بتاعت الرجولة، حاجات اللي بالشكل ده. وبعدين في السن ده بيزيد الاحساس بالذنب قوي. ليه؟ لانه هو في حاجة طبيعية في الانسان بتخليه لما بيوصل لسن النضوج ده يبقى حساس قوي، خصوصا للخطية الجنسية. اي خطية جنسية، شهوة، فكر شرير، العادة السرية، اي حاجة من الحاجات دي في العيال في السن ده اول ما بتحصل لهم بتدوا يحسوا بجلد. والعيال اللي هم في الكنيسة يروح لأبونا ويعترف ويقول له يا أبونا صليلي أنا عندي مشكلة. البنت تقول له يا أبونا أنا بتجيلي أفكار مش كويسة، حاجات بالشكل ده. دور أب الاعتراف هنا يخش، مهم جدا السن ده. دور الكتاب المقدس عشان يبتدوا يتصاحبوا ويتعرفوا على المسيح المخلص. قبل كده، قبل السن ده، العيال لغاية سن 12 معرفتهم بربنا معرفة سطحية جدا، حاجات كده بيحفظوها له في مدارس الأحد وفي البيت، أيقونات وصور وتاريخ قديسين ومعجزات حياة السيد المسيح والكلام ده كله على مستوى المعرفة السطحية التاريخية وفقط. لكن التفاعل نفسه مع الله وتكوين الشخصية الروحانية ده تحدي كبير قوي بقى في السن ده. ليه؟ لأنه العيال في السن ده بالذات مهم قوي أحبائي يتعرفوا على المسيح المخلص. بيخلص مين؟ بيخلصني أنا الخاطي. ما أنا بروح له يا رب بقول له أنا خاطي وضعيف وبقع، او انا خاطيه وضعيفه وبسقط، وانت المخلص بتاعي. عشان كده الشعار في السن ده هو الشعار اللي قاله معلمنا بولس الرسول: ابن الله الذي، فاكرين ايه، احبني واسلم ذاته من اجلي. خلوا بالكم احبائي النقطه دي لي بركز عليها، لان احنا النهارده للاسف في ظاهره في حياتنا بتخلينا نركز ان احنا نطلع اولاد متدينين وليس اولاد روحانيين. تقولوا ايه الفرق؟ لا لا لا، فرق كبير قوي. عارفين الفرق ده زي فرق بين مين ومين؟ زي الفرق بين الفريسي والعشار. فريسي كان متدين منتهى التدين، كل الوصايا بيعمل حرفيا، بس ما كانش فيه روحانية. العشار هو كان الروحاني. اللهم ارحمني فإني خاطئ. احنا بنركز قوي، روح الكنيسة، روح بدري، البس شماس، نخدم معرفش ايه، نوقف حاجات كلها، حاجات كويسة جميلة. لكن فين المسيح هنا؟ ما هو العيال بعد كده في السن ده سن المراهقة بيبتدوا يمثلوا علينا. يا بابا وماما بيبسطوا قوي اني بروح الكنيسة وصلي وتحمل. وبعدين وقف القداس بالشماس وحفظ تسبحة والكلام ده كله جميل. لكن ما يعرفوش بقى اللي بيحصل بالليل لما افتح بقى النت خش على المواقع وعمل شات وعمل حاجات وحشة بتاع. شفت حالات تين ايجرز بيخبوا ازايز الخمرة حتت كده مختفية في السرير تحت السرير. بعد ما بابا وماما دول يخشوا دول بنات وولاد خشوا يناموا تلاقي بابا وماما نايمين هنا والاخوات نايمين تاني وهم في النص. ويطلع بقى يطلع الشات والكلام والسكس والكلام ده كله على النت. وبعدين ازايز الخمرة الفودكا بقى الفودكا التقيلة دي ياخدوا بقى يشربوا لهم كده شوية عشان يعرفوا يناموا. وبابا وماما لا يعرفوا شيء. كل اللي عارفينه انه فلانة دي بتروح الكنيسة ولا ما بتروحش. مرات تيجي تشتكي الام تقول لي فلانة دي ما راحتش القداس الحد اللي فات. اقول يا خيبة تقيلة وانت مش دريانة بنتك دي تعمل ايه. ما اقدرش اقول لها طبعا. العالم اللي هي عايشة فيه ده عالم خطية وعالم نجاسة. والام دي فاهمة بس انها لما هتروح الكنيسة منظرها كويس. لازم احبائي نركز على الروحانية وليس على التدين. العيال المفروض في السن ده يبتدوا يتعلموا ازاي يعملوا قرارات لنفسهم. بس احيانا القرارات لسه ما بتبقاش ناضجة. عشان كده الصداقة بقى مهمة جدا بين الاب والام والاولاد. احنا قلنا بابا هيتصاحب على الصبيان وماما هتصاحب على البنات. بيجوا العيال قرارات لسه الطايشه لما يبقى فيه تواصل حلو قوي هتيجي البنت لامها تقول لها لا مش المواد دي ده الماما اللي هتروح لبنتها قلت لها يا بنت قولي لي بقى انت بتحبي مين. لا ماما ايه حكايه اول مره اسمعك تقولي الكلام ده. يا بنت ما انت عندك بقى 14 15 سنه ضروري كده في ولد عاجبك كده وعينيك زايغه بالظبط. شوفوا تقولوا الكلام ده طب ما ده هيفتح عيان. لا اقول لكم لا ده عيال مفتحين اكثر مننا مليون مره. فاهمين انا بعمل ايه هنا؟ انا بتصاحب على بنتي او بتصاحب على ابني عشان افهمه ان انا بنزل لمستواه عشان اقدر ارفعه لمستواي او مستوى المسيح. لما ابني يحس ان انا فاهمه يقول يا واد ده بابا فاهمك كويس قوي وعارف ان في عندك بنت وجيرل فريند ومعرفش ايه وبتاع والكلام ده كله. طب ما نتكلم. طب الكلام ده هياخدني لايه وانا بتكلم مع ولادي؟ لا ده المفتاح يا احبائي. لما تيجي البنت تيجي تقول لي يا ماما في ولد بحبه قوي I have a crush. اقول لها خلي بالك بس تعالي نتكلم في الكراش دي نشوف حكايته. اولا اول حاجة عايز اقولها لك الولد اللي بتحبيه ده لازم ولد يجنن عشان عارف ان انت عندك نظر ضروري الولد ده في حاجة خاصة. يا ماما تعالي احكي لك بقى ده الولد ده كذا وكذا وكذا وكذا. والام كده مبسوطة وتسمع وقلبها مع بنتها. بعدين في الاخر تقول لها طب يا بنت ما خليه يجي يتقدم بقى عشان نعمل لك خطوبة ونجوزك. طبعا البنت هتتخض. ايه يا ماما انا لسه في اولى سنة ولا بتاع. حبيبتي ما هو مش انتي بتحبيه وشكله بيحبك. طب الحب ده في الاخر فيه ايه يعني؟ ما انا وبابا حبينا بعض وفي الاخر ايه؟ اتجوزنا مش كده؟ طيب يا ماما ده انا لسه صغيرة وهو لسه احنا بس كده. يعني ايه كده حبيبي؟ انتوا قصدك تقولي ايه؟ يعني يا ماما كده فن. والعيال بيحبوا يستعملوا في السن ده، يقول لك كول وفن، فن كول بلا. شوفوا نقول لها طب ما هو اللي انت بتقولي عليه فن وكول ده يعني ايه اخرته؟ هتقعدوا كده متعلقين؟ مش انت بتحبيه وبيحبك؟ اه يا ماما. طيب ولما بنحب بعض بيبقى نفسنا يعمل ايه؟ تسكت البنت مثلا يعني، نحب ايه؟ مش نبقى مع بعض؟ اه عايز افهمها ان انا فاهم. في الاخر انا بقود البنت او الولد، والولد برضو نفس الحكايه، اقول له يا ابني يلا عشان نخطبها لك، تيجي نخطبها. انا بشجع ان انا انقل الولاد يا احبائي من مرحلة المشاعر، لان العيال في السن ده بيبقوا driven by their own feelings emotions، منساقين بالمشاعر بتاعتهم، نسميها impulsiveness، اللي بيطق في عقلهم. عندهم مبدأ كده في السن ده يقولك anything that feels good is good. شوفوا ده مبدأ العالم بتاع الإغريق، الحاجة اللي بتحسسك حاجة انها حلوة لازم تبقى حلوة. الشوكولاتة دي اللي طعمها جميل عشان طعمها جميل تبقى حلو، حتى لو الشوكولاتة دي مش مضرة ليا، فهكذا. فأنا بنقل العيال من مرحلة التفكير دي، مرحلة المشاعر، إلى مرحلة التفكير. تعال نفكر، خلينا نفكر، نقول بقى ايه رأيك؟ ينفع نقعد كده؟ طب افرضي ان الولد اللي بيحبك ده سابك وراح لبنت تانية، هتحسي بايه؟ هتقول لها حموته. طب انت ما تعرفيش حد من اصحابك كان كده حكيت لك وقالت لك ان كان عندها ولد بيتحبه وبعدين سابها وراح لبنت؟ قالت لها على طول يا ماما. طب تحبي ده يحصل لك؟ طب ليه الولاد بيعملوا كده؟ شوفوا ازاي المناقشه. ليه الولاد؟ عشان العيال، عشان احنا لسه صغيرين. انت عارفه انا وبابا بقى لما خطبنا بعض كان عندنا كام سنه؟ عارفه لما حبينا، احنا حبينا بعض واتجوزنا بس كان عندنا كام سنه؟ احنا بقى طب يا بقى ليه يا ماما؟ ما انا عامل ايه؟ اقول لها ما في بقى حاجات احنا بنعملها عشان ما نشغلش بالنا بالحاجات دي. نبتدي بقى نخش وندي العيال يسمعونا. هل ده احسن يا احبائي ولا نروح ندي نصايح وتعليمات ووعظات ومحاضرات؟ ما العيال بيقولوا لنا في الاخر انتوا بتدونا ليكتشرز. عارفين اكتر حاجه الولاد في السن المراهقه كلمه يقولوها للبيرنتس ايه؟ دادي مامي يو دونت اندرستاند، يو دونت اندرستاند. وفعلا ليهم حق، لان احنا بنتكلم بلغة ما يفهموهاش، وهما بيتكلموا لغة احنا مش فاهمينها. هما بيتكلموا بلغة المشاعر، واحنا بنحاول نكلمهم بلغة المنطق والتفكير السليم والوعظ والكلام ده كله. ما ينفعش، اذا ما كنتش بنزل لمستواه. وده اللي كان بيعمله المسيح يا احبائي، كان بينزل لمستوى الانسان الخاطي ويطلعوا المستوى النعمة زي المرأة السامرية والناس دي كلها. احنا لازم نبقى كده رابح النفوس حكيم، ما ينفعش ان احنا نتجاهل مشاعرهم ويفتكر ان هم هنفضل ندي نصايحهم من دلوقتي لعشرين سنة ولا هتأثر فيهم. احبائي العيال في السن ده ما بيستحملوش الاثوريتي، بيحصل لهم حالة تمرد. والولاد في سن المراهقة والبنات يحبوا يقولوا نو باستمرار او يعملوا اللي في مخهم. ليه؟ لان هم ابتدوا يحسوا ان هم كبروا. انتوا مش هتمسكوا ايديا زي زمان واحنا بنعدي الشارع، انا بعرف اعدي الشارع لوحدي خلاص. وبعدين يبتدوا عايزين يتحدوا، مين قال ان صح ومين قال ده غلط؟ عشان كده الصداقة هي دي السر اللي بيجيب نتيجة. الآباء والأمهات اللي دخلوا في تحديات مع عيالهم سن ده خسروهم. لازم احنا زي ما بقول نبقى أكثر حكمة. لأن المصايب بتاعت العيال اللي بيعصوا ده في مرض اسمه مرض العصيان. العيال في السن ده بيخلصوا للأصحاب والأصدقاء أكثر ما بيخلصوا لينا، وإحنا بنتجنن في الموضوع ده. العيال بقى سابونا خلاص مش سائلين، كبروا مش عايزين يطلعوا معانا. كنا بنطلع فاميلي، نروح نتعشى، نسافر رحلة، نروح نصيف، دلوقتي لا لا سيبونا، روحوا انتوا لوحدكم. هو في الواقع ده يمكن ربنا بيحضر ولادنا وبناتنا بالتدريج عشان يستقلوا عننا، لان اخرة الكلام ده هيقولوا لنا باي باي زي ما احنا قلنا فيزيتورز. فاستعدوا من دلوقتي اللي عندهم عيال داخلين في السن ده، يعني قضوا معهم وقت على قد ما تقدروا، وكونوا ذكريات جميلة، وخدوا صور، وطلعوا رحلات، لأن بعد شوية العيال دول خلاص هيرجعوا لنا تاني، بس بعدين بعد ما يكبروا، ويمكن بعد ما يتجوزوا كمان. بالنسبة للمستقبل الدراسي والتعليمي في السن ده، احنا اتكلمنا على شغل القامة الروحية فيها ايه؟ يطلعوا روحيين يحبوا ربنا، ويطلعوا روحيين دي معناها ايه؟ عندهم ضمير حساس للمسيح وللخطية والوصية، ضمير حساس. الناحية التعليمية العيال في السن ده ما بيعرفوش لسه الكارير بتاعهم. هيجوا العيال في سن 14-15 سنة هيقول لك عايز اطلع مثلا ممثل او مغني، والبيرنت يتجننوا بقى. هيطلعوا ازاي العيال بقى؟ واحد يطلع مثلا كل شغلته مثلا عايز حاجة من الحاجات اللي احنا نعتبرها ايه ده؟ ده مش مهنة، دي حاجة حقيرة جدا. خلوا بالكم ما تلعبوش اللعبة دي معاهم، سيبوهم هم يقولوا، لان هم بيغيروا كلامهم كتير قوي. العيال بيفضلوا مش عارفين الكارير بتاعهم احيانا لغاية سن 20 و22، وممكن يغيروا على طول من وقت لآخر، ما نتخضش. هل نسمح لعيالنا ان هم يبقى عندهم جوبز في السن ده؟ اقول لكم في بعض الحالات بيبقى مفيد ان هم يشتغلوا، سواء شغل بالتطوع خدمة للمجتمع او للكنيسة، او شغل بأجر، بس ما يبقاش فيه استغلال ليهم، حاجة اساسية حسب ظروف العيال. ناحية جنسية اتكلمنا فيها، بس انا عايز اقول لازم نلاحظ العيال في حاجتين في الفترة دي، الناحية الجنسية والسلوكيات الادمانية. باخد بالي العيل ده ابتدت يحصل عليه تغيرات، بيرجع مدرسة في ريحة غريبة، لقيت حاجة في جيب الجاكيتة بتاعته، البنت تلاقيها بتنام كتير، تصحى متأخر، درجاتهم ابتدت تتلخبط. هل يا ترى في حاجة دخلت حياتهم ولا لا؟ نلاحظهم. في فرق بين نلاحظ عيالي وبين ان انا اراقبهم. انا عايز الاحظ مش اراقب، يبقى عيني كده طرف عيني عليهم، لكن لو انا براقبهم يبقى انا بتجسس عليهم، ده حاجة مش كويسة. العيال في هذا السن يحبوا الخصوصية، ويعتبروا ان بابا او ماما اللي دخلوا اوضه النوم وغيروا حاجة فيها من غير اذنهم، او شالوا حاجة، تبقى مصيبة وخناقة، لان الاوضة بتاعتهم دي جزء من الكيان، والخصوصية بتاعتهم ما نمسهاش، ما نقربش منها غير في حالات الضرورة الخاصة. على الأقل نوريهم إن إحنا بنحترمها وبناخد إذن، ممكن أنظف الأوضة، ممكن أشيل الحاجة. تعويد عيالنا على المعاملة بالاحترام يخليهم يحترمونا، لكن لما أقعد نقول لهم دي البيت ده مش بتاعكم، وده بيتي، وده كذا، يحسوا إن هم مرفوضين، تعبوا جدا مش كده. وبعدين سبريتي والأش بكلم، لازم نقود ولادنا ناحية التوبة. خلي بالكم السن ده احبائي سن القديسين. كام قديس طلع في الكنيسة عندنا
في وسط السن ده. أول الرهبان قديس عظيم أبا أنطونيوس الكبير أبو الرهبان ده كرس حياته في هذا السن, سن التين ايج, وحب ربنا وبقى أول رهبان وأبو الرهبانة في العالم كله. قديس أثناسيوس الرسولي شهداء أريمينا وأبانو الناس دي كلها قديسات, قديسة دميانة كل الشهداء والشهيدات دول اللي هم قدموا حياتهم لربنا. ابتدت العملية دي في سن صغير, بس الموضوع ده يبتدي بمعرفة المسيح والتوبة الحقيقية. تشجيع مهم جدا أحبائي, زي ما قال الكتاب بيقول شجعوا صغار النفوس. أنا بعتبر أن السن ده هو سن صغار النفوس اللي محتاجين لتشجيع. جو البيت يا أحبائي لازم يبقى حلو السن ده, مش هتكلم في الموضوع ده تاني, اتكلمت كتير. نمرة اتنين, تأثير الأصدقاء عليهم. وإحنا بنتكلم معاهم في محاضراتنا في الندوات نفتح الحديث تأثير الصداقة على حياتنا. قل لي من هو هم أصدقائك وأنا أقول لك من أنت. معاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة, تبقى عنينا على أصحابهم شوية مش كده. الميديا, تأثير الميديا وسائل الإعلام والحاجات بتاعت الأونلاين والإنترنت والكلام ده كله اللي بنتكلم فيه, كل دي ليها تأثيرات. العيال ممكن ياخدوا شكل تهور احيانا, ريسك بيهيفير, يعني سلوكيات متهوره, زي حكايه انه بيجربوا الحاجه الغلط. خلوا بالكم, عشان كده برجع واقول حاجات تتحل بالصداقه والتفاهم. شوفوا العيال في السن ده محتاجين يكونوا في الاخر يجاوبوا على سؤال انا مين. أنا مين؟ معناها أنا ابن ربنا, الهوية بتاعتي أنا مسيحي, أنا لا أمريكاني ولا كندي ولا قبطي أرثوذكسي, أنا مسيحي. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي الكنيسة الأم اللي ولدتني في الإيمان, بس الهوية بتاعتي أنا مسيحي, أنتمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. حلو قوي. لكن نخش نقعد نناقش العيال ونقول لهم لا لا لا, احنا مش زي الناس الكنديين دول, ده احنا مصريين, احنا ما تعودناش على كده, بنلخبطهم. ركزوا على حاجة واحدة عشان لما يبقى فيه مشكلة نرجع للمرجع الاساسي, الانجيل, الكتاب المقدس والكنيسة بتقول لنا ايه. يبقى احنا كده بنعلم عيالنا فعلا ان احنا بنثبت في الكنيسة, نثبت في جسد المسيح احنا اعضاء فيه. البروبلمز اتكلمنا عليها والابروتشز سولوشنز انا اتكلمنا عليها غطيناها. بعض التحديات الطفل اللي عنده صغر نفس, مش مفروض حد يبقى بعد كل الكلام اللي قلناه يطلع عنده صغر نفس. العيل اللي هو عنده مشاكل شخصية عاطفية ومشاكل جنسية, الحاجات دي تتعالج بحكمة, تعاون مع أب الاعتراف. العيال يعني أحيانا بيبقوا مخلصين زي ما قلنا, الأصدقاء هم أكثر مخلصين بدي, ممكن تبقى حاجة طبيعية ما تعمل لناش ارتكالية وحسية زيادة عن اللزوم. كلمنا على الكونفليكت مع الأثوريتي, التمرد, الديبريشن والأدكشنز دول مرتبطين ببعض. خلي بالكم العيال في السن ده ممكن يكونوا عرضة يبتدوا سلوكيات إدمانية. الإدمانيات دي بتكون ممكن تاخد الإيتينج ديس أوردرز والدراجز والألكول اللي اتكلمنا عليها مبارح. لكن لو في عيل حاسين ان هو ديبرست, انا بخاف قوي على العيال اللي في السن ده اللي عندهم اكتئاب, لان هما بيكونوا عرضة ان هما يأذوا نفسهم بأي طريقة لدرجة الانتحار. الانتحار هو ثالث سبب للوفاة في سن التين ايج, سن 15 لـ25. تفتكروا اول سبب للوفاة ايه للموت في السن ده؟ حد عنده فكرة؟ ها؟ الانتحار؟ لا, اول سبب للوفاة الدراجز,
والألكل. وتاني سبب حوادث السيارات اللي بيعملوها السن ده، العيب في السن ده، سن خطر، لان هم في السن ده اول حاجة بتقول لهم انت بقيت راجل او بنت خلاص بلغة، انهم ياخدوا رخصة العربية. خلوا بالكم في السن ده احبائي العيال معرضين للإدمان، وكتير منهم بيموتوا في بعض الولايات. في بيقول لك واحد بيموت كل 3 أيام في ولاية عندنا هناك في ناحية أوهايو وإنديانا نتيجة الدراجز دي. ونفس الحكاية قال شوية حوادث السيارة، كان زمان حوادث السيارة نمرة 1، دلوقتي بقت الأدوية المدمنة، ونمرة 3 هي الانتحار. أعتقد كده احنا غطينا كل حاجة. أنا مش هتكلم على اليانج أدلتود لأنها هتحتاج لوقت أطول، بس أديكم فكرة سريعة كده 10 دقايق على مرحلة السن اللي هي من 18 لـ25. لو حد عنده ولاده كبروا في السن ده تاخدوا فكرة سريعة عنها. بصوا في السن ده أحبائي العيال يبتدوا يتجهوا ناحية النضوج والاستقلال، خشوا الجامعة، عايزين يسيبوا البيت، حاجات بالشكل ده. وبعدين بيخشوا في قرارات مصيرية، هيطلعوا ايه. وبعدين في حاجات عوامل اخرى هنتكلم عنها، الناحية العاطفية في السن ده ابتدوا بقى بعد ما كان الولد يحب كل البنات او يغير من بنت البنت، يوصل 18 20 22 يبتدي يركز على بنت واحدة. ونفس الحكاية مع البنت اللي هي بدل ما كانوا بوليجامس يبتدي يخش يبقوا مونوجامس، يحسوا بالمسؤولية والحرية. ودي نقطة أساسية جدا في حياة الشباب الصغير، هياخدوا حريتهم لأن هم وصلوا السن 18. بس يا ترى بقى هيتجهوا أي اتجاه؟ لأنه في السن ده العيال فيه اتجاهين، يا إما هيسيبوا ربنا والكنيسة لو كان كل الماضي كله وحش أو في حاجة وحشة كتير كفرتهم مع ربنا، يا إما هيفضلوا مع ربنا ويكملوا المسيرة بطريقة صح. عشان كده المرحلة دي فيها قصص للنجاح والفشل. المرحلة دي بسبب ضغوط الحياة بيبقوا عرضة للاكتئاب أكتر من غيرهم. في اكتئاب بيجي في السن المبكر ده في شباب كتير نتيجة إن هم مش قادرين يتعاملوا مع مسؤوليات الحياة الجديدة والاستقلال، مشاكل العاطفية، دخول الجامعة، كل دي حاجات الكارير بتسبب ضغوط عليهم. أنا شايف الأسئلة بتكثر فأنا شكلي حوقف يعني بسرعة. طيب على العموم يعني احنا انتوا هيبقى عندكم التسجيل ده والباوربوينت، ممكن تديكم افكار، وزي ما انتوا عندكم التليفون والايميل لو في اي حد يحب يسأل اسئلة. فنبتدي بهذه نختم ونركز على الاسئلة. انا عايز اشوف بس اوصل لايه في الاخر. دي بقى النهاية السعيدة. النهاية السعيدة هم الأربع حاجات اللي انتوا شايفينها، ان العيال اللي احنا قدينا مأمورياتنا معهم اتكون عندهم اتجاهات إيجابية ناحية الحياة، بيقابلوا كل يوم بابتسامة، مقبلين على الحياة، excited، حاجة جميلة. نمرة 2 ان هم مهيئين للمرحلة، مراحل الجديدة في الحياة، خصوصا الاستقلال والكارير، مستقبل والزواج إلى آخره. نمرة 3 يعرفوا ياخدوا قرارات سليمة. ونمرة 4 يكونوا فكرة صحيحة عن الحياة الروحية. فكرة صحيحة عن الحياة الروحية دي لو هم احنا ساعدناهم يكونوا فكرة صحيحة عن ربنا وعن الكنيسة هيفضلوا مع ربنا ومع الكنيسة. لكن لو عقدناهم في عيشتهم من ربنا ومن الكنيسة هيسيبوا هينحرف. في توصيات أخيرة. أول توصية فكركم بها المذبح العائلي. ياريت المذبح العائلي يرجع يخش بيوتنا أحبائي. أما أنا وبيتي إيه؟ فنعبد الرب. فاكرينها؟ البيت فيه صلاة، فيه ترنيم، فيه كتاب مقدس، فيه مروح كنيسة وأسرار، في حياة شركة. وبعدين الحاجة التانية اللي بوصيكم، اتعلموا تتعاملوا مع عيالنا وعيالكم بمستوى المشاعر، وتنقلوهم من المشاعر إلى مستوى التفكير. ما تخشوش على مستوى الحقائق على طول، بطلوا نصايح وبطلوا محاضرات وركزوا على مشاعر أولادكم وكلموا دايما مشاعر. يعني ما بتقول لابنك أو بنتك أنت شكلك أو شكلك كذا، متضايق متضايقة مبسوط فرحانة حاجة كده. ده التركيز على المشاعر، ده اللي يسموه الهيلثي كوميونيكيشن ات هوم، مش كده؟ وبي بالانسد، توازن بين الحب وبين الايه. فاكرين قلنا الاول الصبح الحب والايه والحزم. وبعدين نحترمهم، نحترم خصوصياتهم، مهمه قوي، بي ريسبكتفول برايفسي والفريدم بتاعتهم. وخليكم دايما مرنين في مرونه. في يوم هنبقى ابيض، في يوم هنبقى اسود، لكن في ايام كثيره هنبقى رمادي. خلوا بالكم بلاش حكايه ابيض واسود على طول. خلوا بالكم في مرات بنلجا للون الرمادي اللي هو لا ابيض ولا اسود، حاجه في النص. ده اللي بيسموها المرونه، وده نوع من الحكمه. المرونه نوع من الحكمه احبائي. What we should not do as a parents having double standards. خلوا بالكم، حذركم جدا ان احنا بنفضل نوعظ عيالنا وحاجة احنا ما بنعملهاش. هيقولولنا look who is talking، شوف اللي بيقول لنا ايه بيعمل ايه، واللي بتقول لنا ايه بتعمل ايه. يا ما احنا بنقعد نوعظ عيالنا حاجات احنا ما بنعملهاش، او نقعد نخليهم يبقوا perfections. انا كنت بطلع الاول على طول. مين قال الكلام ده؟ في على فكرة انا بعرف اباء، وانا عارف فاكر تاريخهم، يعني عمرهم ما طلعوا لوقت، بس كل الكلام اللي بيقولوه لعيالهم كنت بطلع الاول على طول. هيقول لك preach what we don't do. leading them into temptations. نعسر اولادنا وبناتنا. ما بندخل حاجات وحشة في البيت، اي حاجة مش هخش في تفاصيل، بنعسر اولادنا وبناتنا. بعد كده بنندم. احنا السبب. خلوا بالكم. الحاجات دي انا بقول ايه؟ دي محاذير ما صحش نعملها. being abusive. يعني ايه؟ يعني بتتريق عليهم، تقلس عليهم، اسلوب التهكم. ما ينفعش تريقة والتهكم. ده اسمه abuse. مش لازم abuse يكون ضرب. وبعدين being judgmental or negative. يعني انت وظيفتك بس تطلع ابنك على طول غلطان، ده صح ده غلط، ده غلط ده صح. العيل حاسس ان هو جادجت، محكوم عليه، مدان. بس يحذرنا اننا محدش يدين. او نبقى نيجاتيف معاهم، عندنا نيجاتيف اتيتيود، كل حاجه بننتقدها. يبالكم كريتيكا. او اخر حاجه ان احنا وي كنترول ذير لايف. العيال دول بعيل ربنا قبل ما يكونوا عيالنا، ربنا هو اللي لازم يكنترول حياتهم مش احنا الكنترول. دي بقى الحاجات اللي المفروض نعملها. offering tough love. tough love يعني عارفين love is tough، يكون في discipline. حاجة تانية تسامح زي ربنا. اوعوا تدوا صورة وحشة عن ربنا. ربنا في البيت احنا والعيال صغيرين قوي، ربنا بالنسبة لهم هو مين؟ بابا وماما. لو بابا وماما مش بيسامحوا يبقى ربنا ما بيسامحش. لو بابا وماما قاسيين وبيضربوا وبيأذوا وبيعاقبوا وبيهددوا يبقى ربنا بيطلع نفس الحكايه. لو بيسامحوا طبعا. عشان كده انا قلت حتى حد سألني ازاي نعاقب. انا عاقب ما فيش حاجه اسمها عقاب. انا مش بحب كلمه عقاب، بحب اسميها ديسيبلين، تاديب. لما تيجي تأدب ابنك او بنتك او تأديبي ابنك او بنتك، افتكري دايما انك بتنقلي له صوره ربنا بعد كده. فممكن يكون التأديب حاجه مثلا يختارها حتى العيل. احنا دلوقتي الدنيا كلها ماشيه بنظام المالتيبل تشويس، فاحنا بيكون عندنا لسته من حاجات العيال بيحبوها حسب سنهم. هنشيل مثلا نطفي التلفزيون، ولا هنشيل الجيم، ولا هنشيل الانترنت، ولا الايفون، حاجات بالشكل ده. اختار لك او اختار لك حاجه وهنشيلها مثلا 3 ايام، حاجه كده معقوله يعني. فالعيال هم اللي يختاروا. ليه؟ لان لما العيل هو اللي يختار التاديب بتاعه، الديسيبلين بتاعه، هيفتكر، هيقول ايه، انا اللي جبت ده لنفسي. ده غير لما يكون بابا وماما هما اللي بيفرضوا العقاب عليه او الديسيبلين عليه. لكن هو يقول طيب بلاش الجيم خلاص. هو بيحب الجيم، احنا هنختار له 3 حاجات بيحبها. فيجي كده اول يوم يلاقي الجيم مش موجود، افتكر انا اللي جبت ده لنفسي. انا حاجي بقى بعد يوم او اتنين هقول له لا انت ولد كويس، انا هرجع لك الجيم تاني. يبقى انا اديت له ايه، صورة مين بقى؟ المغفرة، الحب. ان ربنا حتى ما بيشوف احنا توبنا وفسين بيسامح. يبقى لزقت الصورة دي في العيال من هم وصغيرين. Forgiveness like God. شوفوا ازاي. Never losing hope. اوعوا تفشلوا عيالكم او تحسوهم كلمة مفيش فايدة. شيلوا كلمة مفيش فايدة دي من قاموس التعاملات بتاعتنا. انا بسميها سعد باشا زغلول قال مفيش فايدة. احنا بنكررها كتير قوي والعيال بيتفشلوا بسبب الموضوع ده. Never lose hope. Fix your mistakes. صلح نفسك، ابقى قدوة عشان عيالك يشوفوا التغيير. خلوا لكم القاعدة دي مهمة جدا. احنا as parents يعني احنا نتغير، عيالنا يتغيروا. هنفضل نشتكي من عيالنا من هنا للسنة الجاية. صدقوني الكلام ده صح، صدقوني. انا as a parent اتغير، عيالي بيتغيروا، حب بيرجع لهم، السلام، فرح، كل حاجه. تلعبش عليهم لعبه الجلد. قويين احنا نحسس عيالنا بالجلد والشيم، غلط. العيال بيطلعوا وحملين بالجلد والشيم، قلت لكم بيحصل لهم ايه؟ بتقل مقاومتهم ضد الخطيه. شوف ازاي. لما اقول له عيب عليك تعمل كذا، انت عملت كذا، ابدا الجلد ده خليهم يقعوا تاني. الكلام ده مثبت علميا نفسيا. وربنا ما بيعملش، ربنا بيقول له انت عملت كذا، طب خلاص بلاش، روحي ما تغلطيش تاني. يا سلام، ده الديان الكبير يقول لنا لا تعود تخطئ ايضا. بس خلاص. الجول بتاع raising our children هو serving my God أو my Savior all my life. نخدم ربنا في الآخر كل أيام حياتنا. وبعدين العيال في السن ده بيحتاجوا للفرنس كويسين والكنيسة النشطة ووجود فيه خدام وخادمات كويسين وconsistently constructively busy، يفضلوا مشغولين بحاجة كويسة. وبعدين في الآخر آية بحب دايما أحطها إيه؟ كل شيء مستطاع عند الله. اشكركم جدا. الالهنا كل مجد. ونبتدي نجاوب الاسئله. طب معلش ادوني كده، حبيتوا تقولوا ترتيله لغايه نفرز الاسئله. ممكن على فكره عندنا وقت الاسئله، مش كده يا ابونا؟ المهم كل واحد كتب له سؤالين 3.
غالبا هيبقى في أسئلة جاوبنا عليها في الجزء الأخراني ما نشوف. أنا معاك بس واضح إن كل واحد كتب له سؤالين ثلاثة. يعني قبل ما ابتدي أجاوب على الأسئلة أنا خطر في بالي سؤال عايز أسأله لكم بس عشان نحطه في بالنا وإحنا بنجاوب. إيه أهم شعور مفروض يكون عند الأب والأم والراعي الخادم بتاع ربنا؟ أهم حاجة تعبر عن حبه، لأن احنا لو ما عندناش الشعور ده يبقى ما عندناش الحب، يبقى احنا بنضيع وقتنا. العطاء ده أكشن، ده فعل. ها؟ الرجاء ده برضو حاجة أكشن يعني، لكن في شعور ناحية الآخر، الأبوة، الأمومة، الحبة. بس عايز أعبر عنها بكلمة كتابية الكتاب المقدس. عارفين إيه؟ أحشاء رأفت، يقول لك بالإنجليزي guts of compassion. عارفين كده كلام السيد المسيح ما بيقول لك تحركت أحشاؤه؟ يعني إحنا لما بنشوف إنسان غلبان في ضيقة، في واحد بيغلط، واحد عنده مشكلة، واحدة عندها أزمة، أنا عايز إحنا أحبائي كأباء وأمهات كخدام لربنا يبقى عندنا الحاسة دي إن أحشائنا تتحرك لهذا الإنسان اللي عنده مشكلة، ونحاول نفهم ليه هو كده، بدل ما إحنا نفكر على طول إزاي إن دي مشكلة محتاجة العقاب، محتاجة التأديب، محتاجة الأكل، حاجات مش الكلام ده في كل العلاقات الإنسانية. مش بنتكلم على العالم بره، العالم بره ده اللي بيربطنا بيه البزنس، مستوى تاني، قانون والبزنس. بتكلم على مستوى الأسرة والكنيسة وجسد المسيح، لأن ده الكلام اللي قاله معلمنا بولس الرسول. قال لك احنا اعضاء في جسد المسيح، ولما عضو واحد بيتألم الاحشاء الرأفات تشتغل، جميع الاعضاء تتألم معاه، برضو عضو بيفرح الكل بيفرح معاه. دي بس الحاجة اللي كنت عايز اطمن انها موجودة فينا احبائي. اول سؤال، ولد عنده 7 سنين، الابن الأكبر، صفة العند صفة ملحوظة بدون سبب ولا أي سبب غير مدلل لحد كبير، لكنه لا ينقص شيء في قوانين البيت في ومواعيد تحترم. المشكلة هي العند للعند، بحاول أحكي وأسأل عليه، أسأله ليه، أسأل ليه، لأ بهدوء، ولا أجد رد ما هو الحال. اللي سأل السؤال ده عنده الإجابة، أو إحنا اتكلمنا على الإجابة. الولد اللي عنده 7 سنين ده الولد الإيه؟ الأكبر. يبقى مشكلته إيه؟ ها؟ في غيرة، في غضب. الغضب ده بيعبر عنه بالعند. حتى لو عنده كل الدنيا كلها في ايديه، كل اللعب وكل الاكل والشرب والفسح، لكن للاسف الحاجات دي لا تشبع الانسان المحتاج الى الحب. ارجع اقول تاني بسرعه، الانسان اللي عنده مشكله غيره ده بالظبط عنده مشكله نقصان للحب. الحب مش واصل له، حاسس انه محروم من الحب بسبب او باخر، حتى لو السبب ده في مخه بس. هتيجوا تقولوا له
احنا بنولع صوابعنا كلها لاولادنا وبنحبهم كلهم زي بعض. هرجع اقول لكم الكلام اللي قلته من يومين ثلاثة، الحب بتاعك ما يبقاش حب غير لما يوصل للمحبوب، زي حب المسيح. حب المسيح لما وصل لنا سجدنا ليه وعبدناه. فالابن ده محتاج لحب، وبالذات حب الام لانه ولد. لو كانت بنت كنت هقول خلي باباها ياخد باله منها قوي ويدلعها وكده، لكن ده ولد محتاج لماما لانه حد تاني من اخواته نمر اتنين وتلاتة يمكن سرقوا ماما منه. لازم يا ماما تفضي نفسك، تركزي عليه، تخرجي معاه، تلعبي معاه، تعزميه بره لوحده، حاجات بالشكل ده عشان تحسسيه انه هو خاص، ودايما تقولي له انت الكبير وانت احلى واحد واجمل واحد واحلى واحد. ما تخافيش عليه، بعد كده مش هيتمرع، هيتعدل، هيبقى كويس. سؤال نمرة اتنين. I usually and sometimes leave my kids. مش فاكر في كلمة كده، between 3 and 8. Age between 3 and 8. Both of them are use the tablet and the computer, but not every day. And when they use it, just for limited time. But my wife, هذا راجل بقى الأب اللي بيقوله، my wife is against that. Please advise. هو الأهم مش إن أنتوا تاخدوا قرار كده أو كده، الأهم إن أنتوا تقعدوا تتفقوا وتسمعوا البعض وتعرفوا وجهة نظر بعض، بعيد عن التحيز والإيجو. مش حكاية إن كلمتي تمشي أو كلمتك تمشي أو كده، مهم نعرف إيه اللي في مصلحة العيال. ليه أنتوا against each other؟ لازم في حاجة ضروري مراتك ليها وجهة نظر مختلفة اسمعها وافهمها، وممكن تشرح لها وهي تقتنع. صفى الموضوع بالمنظر ده. لو محتاجين لطرف ثالث الجأوا لطرف حد يقدر يساعدكم. سهل نوعا ما على الأم سماع بنتها في موضوع ولد عجبها. ماذا لو كانت البنت تتكلم أكثر مع أبيها؟ هل الأب قادر على المتابعة أو يفضل أن ينقل المسؤولية للأم؟ عند معرفة الأب بوجود إعجاب بولد من طرف البنت، هل يجب عليها إخبار زوجها بالموضوع؟ دول سؤالين. أول سؤال، أنا بفترض أن البنت دي اللي معجبة بالولد عدت سن 12. احنا قلنا البنت بعد ما بتعدي سن 12 تبقى تابع مين؟ الأم. وحكاية أنها تتكلم مع الأب مش طبيعي قوي، زي الولد اللي عنده 14-15 سنة ويروح يحكي الأسرار الحب والجنس والحاجات دي مع مامته، مش صح، بيضره. المفروض ان الولد بعد سن 12 يبقى مع باباه والبنت مع أمه. ها؟ بيضره نفسيا لأنه بيحصل ارتباط في العقل الباطن بين الولد والأم أو البنت وأبوها، بيعيقها بعد ما تتجوز. الارتباط ده ارتباط نفسي في العقل الباطن، بيتكون زي ما تقولي علاقة تعلق زيادة عن اللزوم بين البنت وبين باباها. البنت المفروض عند سن 12 تتحرر من العلاقة دي عشان تحضر نفسها هتتعلق بزوج المستقبل بعد كده. نفس الحكاية لو الولد ابتدى يحكي لأمه أسرار بالشكل ده وهو سنه 13-14-15 سنة، بيحصل تعلق مش طبيعي مش صحي بينه وبين الأم. لما بيجي يتجوز بيبقى في إعاقة لمسؤولياته كزوج. تحاول يبقى في شكل أب موجود في حياة الأسرة، زي أب كاهن، زي مرشد روحي، خادم، حاجات شكلات. معرفت عند معرفة الأم بوجود إعجاب ولا من طرف، هل يجب عليها إخبار زوجها بالموضوع؟ طبعا ما فيهاش مشكلة، طالما يعني ده جوزها وأبو العيال أما يعرف، بس يعني يديها برضو الحرية أنها تاخد بالها من بناتها بالطريقة اللي شايفاها. ممكن يديها رأيه يتفاهموا مع بعض، ضروري دي علاقة يعني أب وأم مفيش حاجة. ده حتى أحيانا يقول لك البنت موصية مامتها تقول لها اوعي تقولي البابا، وممكن تقول لها اه يعني مفيش حاجة حاضر عشان تحترم يعني خصوصية. بس الأب كمان لازم يبقى حكيم، ما يروحش يقول لها أمك قالت لي، تبقى مصيبة يعني. آه بنتي في سن 11 سنة أنا ومراتي رافضين فكرة سليب أوفر، بنوافق بس مع الأقارب في مصر ودايما تسألنا ليه لا، أصحابي في الكنيسة إلى آخره. أيضا بدأت مرحلة إنها تسمع الكلام وتقول حاضر بس ما تعملش المطلوب منها. آه دي داخلة بقى في سن الصعبة يعني. هي فكرة السليب أوفر دي يعني فعلا بتلاقي مناقشات حادة من الأولاد والبنات، اشمعنا اشمعنا اشمعنا، احنا مش لازم نشلهم ليه، احنا بنقول لهم ده قوانين البيت. وتقدروا تدوهم أمثلة يعني، ينفع احنا مثلا نجيب حد غريب ونبيته عندنا مثلا، يمكن ينفع يعني، وممكن نقول لها احنا مش بنبقى مطمنين عشان احنا بنحبك قوي بنخاف عليك، ببساطة مش مطمنين يعني اي حاجة. افرضي انك بالليل قمتي بطنك بتوجعك، حصل لك كذا بتاع، مين حيلاقيك، هتكلمي مين، هتبقى مشكلة. بس اما تكبري بقى وتبقي 18 سنة وبتاع عايزية تسمعيش، فالعيال بيقبلوا يعني بيناقشوا بس في الاخر بيخضعوا. كونها انها بتسمع الكلام وتقول حاضر بس ما تعملش المطلوب، لازم نشوف السبب، هل هي يعني بتنسى ولا بتمثل ولا في عندها مشكلة غضب جواها بتطلعها بشكل باسيف، لان ده ممكن يكون باسيف ريزيستنس بيسموه بالانجليزي، ان هو بتعمل المقاومة الصامتة بس تمشي حالها لكن تعمل اللي في مخها. دي عايزة شغل شوية يعني، كان الموضوع بالشكل ده. ما هو سبب الفتور في العلاقات الزوجية خاصة بعد فترة طويلة من الزواج ربما تؤدي إلى انفصال؟ هل هو اعتياد الزواج مما يؤدي إلى الملل؟ ما احنا قلنا الملل ده لازم نتغلب عليه، لازم تجديد الحب وزمان الحب زي ما قال الكتاب المقدس، لازم تجديد الذكريات الجميلة، حاجات أساسية جدا. لازم نتخلص من الروتين، لأن الفتور ده مش كويس، زي السوسة تضرب وتفضل تنخر لغاية ما تهد الجواز. يعني في مرض أو حالة معينة بنسميها الميد لايف كرايسيس، سمعتوا عنها ضروري. الناس لما بيوصلوا قرب الخمسينات وفي الخمسينات ويمكن بعد كده تبص تلاقوا يمكن قبل كده كمان، يبتدوا يدوروا على عواطف بره الجواز، مغامرات، عشان يحسوا ان هما لسه صغيرين وشباب. وده جزء منه سبب فتور العلاقة في الحياة الزوجية، فلابد ان الزوجين يحرصوا على تجديد الحياة الزوجية والتخلص من الملل. ما هي خطورة الطفل الوحيد على نفسيته؟ طفل 9 سنوات أشعر أن تركيزه مشتت، ينظر كثيرا إلى زملائه أكثر مما يركز على ما يفعله، كيف أساعده على تفادي هذا العيب؟ الطفل الوحيد محتاج لرعاية خاصة، لأنه لازم يفضل في وسط أولاد وبنات وأنشطة كتير عشان ما يحسش بالوحدانية وقرايب، بس في نفس الوقت يبقى برضه عيننا عليه من الأصدقاء ناخد بالنا منه يعني. وبيعوضه طبعا لو هو بيقضي وقت مع بابا وماما اكتر، خرجوا مع بعض بيفسحوا، بس الصداقات في الكنيسة وفي النادي والكلام ده كله ممكن ده يفيده، لانه الخطورة ان هو بيحس انه وحيد. بس انا طبعا شفنا عيال كتير ولاد وبنات كانوا وحيدين ونجحوا في حياتهم واتجوزوا خلفوا ماشيين كويس قوي. My daughter when she was teenager I did not give her chance to express herself, her emotions. That's what she told me. Now, can I do anything now? She is 30 years old. عندها 30 سنة. I know it's too late now. لا, it's not too late. أول حاجة بتقولها لها أو بتقوليها لها ان احنا اسفين ده حصل. خلوا بالكم يا جماعة، اخطاء الماضي اللي عملناها مع اولادنا وبناتنا قابلة للتصليح. نعمل حاجة اسمها هيلينج. الهيلينج ده معناه ان احنا بنروح نقول لعيلنا احنا قصرنا، احنا غلطنا، وبنعترف وبنطلب منهم اعتذار بدون قيد ولا شرط. انا ضربتك يا حبيبي وانت صغير وانا غلطان، بس ما بقولوش كنت بتطلع عيني. لان لو تمس العذر لنفسي في الخطأ بوظنا الدنيا كلها. لابد ان في اعتذار وطلب المسامحة. ما فيش حاجة اسمها ان احنا عشان بيرنس ما نعتذرش لعيالنا. احنا مش ربنا، احنا بنحط نفسنا في واقع عيالنا يشوفونا ان احنا بشر ويسامحونا، نتأكد ان هم سامحونا. فدي حاجة مهمة جدا، ونبتدي نكون صداقة معاهم حتى لو كانوا في سنهم 30 واكتر. لاحظت ان في اجانب بيبوسوا اولادهم في بقهم. على فكرة كلمة اجانب دي كلمة مش مظبوطة. انتوا بتقولوا على الكنديين هم الاجانب، ايه رأيكم ان احنا الاجانب وهم الاغلبية؟ مش كده؟ احنا في مصر معلش كنا احنا نقول عليهم اجانب، بس احنا الاجانب بالنسبة لهم يعني. فده عادة البلد يعني. في هم بيبوسوا اولادهم في بقهم، كيس ان ذا ماوث. هل ده تصرف سليم؟ انا بنتي عندها 5 سنين، يسهر بنتها بتسألها احنا نبوس بعض؟ لا. احنا على فكرة الكيس ان ذا ماوث دي لازم نقول رأينا للعيال ونقول لهم ليه احنا مش بنبوس في البق. لان عادات لازم نقول لهم البوس في البق ده بس بين واحد وواحدة يكونوا متجوزين زي بابا وماما. ليه؟ لان دي تربية جنسية، جزء من التربية الجنسية. البوس اللي في البق ده بين 2 متجوزين، اب وام، زوج وزوجة. لان البوس في البق ده فيه حتى جنسية مش مظبوطة، يعني مش مظبوطة، هي مصرح بيها طبعا في الزواج وكل حاجة، لكن عيالنا بيتأثروا جدا في البوس في البق، لان فيه مناطق حساسة في الشفتين وفي اللسان بتهيج الانسان من ناحية جنسية. فدي حاجة احنا مش بنحبسها ابدا مع اولادنا وبناتنا بالذات. بوس في الخد، بوس في الراس، حاجات كده يعني. بس انا واخويا ساكنين تحت بعض، ودايما بنتي تلعب مع ابنه. بنتي 5 سنين وابنه 6 سنين، واكثر من مره بيحاول يلمس مناطق حساسه ويلعب معاها. ايه الحل؟ وخاصه ان الطفل ده عنيف بطبعه لان والده بيضربه بعنف كثير، وكيف اتعامل مع بنتي في الموضوع ده؟ الولد ده مجروح بسبب الضرب اللي بيتعرض ليه من باباه، والجرح النفسي ده بيسبب له الم، وشكل الولد ده لقى المخرج ليه الوحيد ان هو يدور على لذة جنسية، واكتشف الموضوع ده سواء مع نفسه او مع البنت دي اللي هي ساكنة تحتيه او ساكنة فوقيه. فطبعا ده خطر، خطر على البنت، ولازم نفصل البنت، ولازم الاب ده يوصل له رسالة يصلح علاقته مع ابنه، يصلح نفسه، وياخد ابنه يتعالج، عشان الابن ده هيطلع بالمنظر ده كده ممكن يكون انسان منحرف. اذا كان في السن ده ابتدى يعمل كده، دي نتيجة الجروح النفسية والضرب بتاع بابا، تبقى مشكلة كبيرة قوي يا احبائي. لازم نساعد الاب ده بكل الوسائل انه ياخد باله من ابنه. وبعدين لازم يحصل انفصال، ما يحصلش لان البنت كده معرضة. كويس ان البنت بتيجي تحكي للبابا او لماما على الموضوع ده، وكويس ان بابا وماما بيتكلموا معاها في النقطة دي عشان البنت ترتاح. ابني عنده 16 سنة وعنيد جدا، بحاول احكي معاه لكنه رافض يتكلم معايا. وانا طالب، واي طلب اطلبه منه بيرفض من غير سبب، بالرغم انه بره البيت خدوم جدا، وفي الكنيسة اي خادم يطلب منه حاجة بيعملها على طول. اعمل السؤال، اعمل ايه عشان اخليه يتكلم معايا ويسمع كلامي؟ لو كنت انت ماما اللي بتكتب السؤال ده، فكويس ان ابنك مش بيتكلم معك كتير، ما تزعليش، لان هو خلاص عايز، المفروض اولا يتكلم مع بابا اكتر، عشان هو ابتدى يكبر، ابتدى يخلع شوية من ماما. اخلاصه للكنيسة والبيت ده اخلاص طبيعي، ومفروض ان احنا نبقى مبسوطين.
وبعدين حاولش نخنق عيالنا قوي في السن ده، لازم نديهم فرصة يكونوا شخصيتهم وينطلقوا ويتعرفوا على الكنيسة والأصحاب والمجتمع طالما ان هما ما بيعملوش حاجة غلط. لكن لو كتب الكاتب السؤال ده، ده ابنك وانت الراجل والاب، المفروض تحاول تشوف في حاجة عائق مخلي الولد بعيد عنك، زعلان منك، في حاجة حيطة كده واقفة لازم نهدها نتيجة حاجة حصلت في الماضي. How do we discipline our children, especially when they cross the limits while staying Christ-like and being slow to anger and avoid excessive yelling and shouting? أولا تجنبوا الزعيق والحاجات المخيفة للأولاد، زعيق، الضرب، حاجات التهديد، كل دي وسائل غير تربوية. وبعدين احنا قلنا الديسيبلين ده، قلنا لسه القواعد بتاعته. المفروض ان انا عشان تديسيبلين عيل زي كده عيالي دايما اقول لهم خليهم هم اللي يقولوا ايه الاخطاء اللي عملوها. انت حاسس انك عملت غلط، انت عملت، اقعدي واحكي لي، قولي لي انت عملتي ايه. ولما هي تقول قولي لها طب ايه رايك، تحبي نعمل ايه عشان ما نرجعش الغلط تاني. في عندنا ثلاثه تشويسز، ثلاث حاجات، نخش في موضوع المالتيبل تشويس بس من غير زعيق ومن غير ضرب. العيال يتعودوا على كده هيتصلح امورهم بسرعه، مش هيغلبونا. ابني وحيد وتجاوز سن الانجاب، وهذا موضوع يتعبني كتير انه هيكون وحيدا في حياته، ماذا افعل؟ سيبيه ربنا وهو ياخد باله منه، سلميه للكنيسه والربنا وياخد باله منه. يعني العذراء جابت مين غير السيد المسيح؟ كان عندها ابن وحيد، صحيح يعني شافت كتير لكن هي الست العذراء. مع اني صديقه ابن بنتي الا انها لوحد، لو حد زعق لها مثلا تخاف تحكي، لانها بتخاف اني انا اتخانق مع صاحبتها او الحد اللي ضايقها. يبقى هي في حاجه حصلت منك مخليها ما تحكيلكيش عشان ما تتخانقيش مع الحد اللي ضايقها. الافضل بدل ما انت تروحي تتخاني مع حد ضايقها، خليها تحكي لك عن مشاعرها اللي متضايقه منها. يعني تقولي لها انت حبيبتي شكلك متضايقه، في حاجه حصلت لك، في حد زعلك، وتوعديها انك انت مش هتكلمي مع حد تاني ابدا، بس انت عايزه يعني تقولي لها ان انا حاسه بيكي. كلمه انا حاسه بيكي دي كلمه حلوه قوي، هدي احشاء الرأفات، عيالنا يحسوا ان احنا حاسين بيها. بس في نفس الوقت في حاجه مهمه قوي، ان احنا ندافع عن عيالنا الصغيرين اللي اقل من 12 سنه لو تعرضوا لخطر اللي هو اللي بسميناه البولينج ده اللي اتكلمنا عليه. البولينج اللي هو ايه؟ الاستقواء، حد بيعتدي عليهم بيضايقهم، لازم اروح المدرسه وادافع عنهم وازعق، مش ازعق، اشوف الناظر واشوف ايه اللي حصل عشان اقول لعيالي ان انا واخد بالي منكم، بحبكم، بحميكم. خصوصا عيال الاطفال الصغيرين اللي هم مش مفروض ان اسيبهم ياخدوا حقهم بايديهم، ما يعرفوش، وما اقدرش اسيبهم بلطشه لان ده هيأذيهم. يعني How to protect our children from the dangers of addictions of the world without making them feel controlled over or over protected. هو ده اللي احنا قلناه كله في المحاضرة. الحب المتزن في داخل نطاق الحزم والستراكشر، تهذيب، تقويم، ده الروشتة اللي بتحمي عيالنا ضد الادكشنز على طول. يا حبايبي، What is your opinion about homeschooling and what do you think about the mandatory sex education classes now imposed on our children at a very young age? لو في تربية جنسية في البيت يا حبايبي مبتدية في سن مبكر مع أولادنا وبناتنا، مش هنخاف من اللي اتقال في المدرسة. أحلى حاجة في عيالنا الصغيرين اللي أقل من 12 سنة
ان هم بيسمعوا لبابا وماما اكتر ما بيسمعوا لاي حد تاني في الدنيا. ولما بيسمعوا حاجة غريبة في المدرسة بيجوا يقولولنا، قالولنا في المدرسة كذا كذا، فبنقول لهم طب ايه رأيكم انتوا، احنا اتعلمنا الحاجة بالطريقة الفلانية، رأيكم مين اللي صح ولا غلط، وناخد وندي معاهم. ولما نتناقش وناخد وندي معاهم الحاجة الكويسة تثبت في مخهم. فاحنا بنقاوم العالم عن طريق الكنيسة التي في البيت، في تعليم مسيحي، في حب، في سلام، في معلومات صح، صح، تربية مسيحية جنسية صحيحة، ما تخوفناش من الحاجة اللي بتحصل في الدنيا، لان احنا مش هنقدر نوقف الشر اللي في الدنيا. انا كنت لسه في اونتاريو من 10 ايام، وهناك يعني تعبانين جدا، حكومة اونتاريو دول بيفرضوا، عمالين يقولوا العيال الصغيرين اه لا ما لو رجعت البيت بدل ما تلاقي بابا وماما لقيت بابا وبابا او ماما وماما، يعني اتس اوكي يعني. طبعا العيال متلخبطين على الاخر يعني. بنتي عندها 3 سنين وعلى طول بتحط صباحها بقها ماذا افعل، حاجة طبيعية ما تعلقيش عليها، احنا قلنا الحاجات دي بتروح لوحدها وما تتكلميش معها، لو اتكلمتي معها الموضوع هيفضل معها على طول. البنت مبسوطة خلاص سيبيها، ما فيش ضرر، الحاجات دي احبائي ملهاش ضرر نفسي ولا صحي، سيبي العيال او اشغليها بحاجة كده بشويش من غير ما هي تحس، ومن غير ما تقولي لها شيلي صباعك بوك، هي من نفسها هتبطل وهتتجاوز المرحلة دي بعد كده. كيف اعالج حساسية بنتي المرهفة في سن 8 سنين؟ لو دي طبيعتها ان هي حساسة زيادة عن اللزوم مش مشكلة، في بعض الاطفال حساسين اكتر من التاني، بس نحاول نلاحظ الحساسية دي، ما نجرحش شعورها، ما نأذيهاش، ما نحسسهاش بجلد. يعني يمكن بنتك متربية حلوة قوي لدرجة ان هي حساسة للغلط والصح وكده، وديها حب باستمرار وطمنيها انها بنت كويسة واحسن بنت في الدنيا، فتطلعي عن الحساسية دي تطلع منها بشويش كده، بس ركزي على الحاجة الايجابية بدل الحاجة السلبية. ازاي اربي علاقة مع بنتي 5 سنين وخاصة انها مش بتحب تخرج كتير، يعني لو قلت لها نمشي مع بعض او نتمشى مع بعض او نخرج نتفسح مش بتوافق، وسنها 5 سنين. يعني انا بهالي في سن 5 سنين العيال جايز مش بيحبوا يخرجوا على طول، بيحبوا يلعبوا اكتر، لكن لو الخروجة فيها حاجة مثيرة جميلة، نروح نتفرج على حاجة مثلا جنينة من الجنان، جنينة الأسماك، جنينة الحيوانات، حاجات زي كده، جايز ده يكون مناسب للسن ده. فاختاري حاجات شوفي هي تناسب سنها وتحب تعملها وتوافق انها تخرج، بس لو قعدت في البيت وبتعمل حاجة كويسة برضو ده مش وحش. مع سرعة رزم الحياة كيف نتعامل مع بطء طفل، طفلي 8 سنين؟ حكيت سرعة الرزم الحياة وطفلك بطيء، جايز انت اللي سريعة زيادة عن اللزوم والطفل بتاعك طبيعي غالبا كده، يعني غالبا الام دي يعني مستعجلة وعايزة كل حاجة تمشي بسرعة، فهي بتفتكر ان الطفل بتاعها بطيء. ما تضغطيش عليه، عشان لو احنا ضغطنا عليه بيكون ليه اثار جانبية ويجيله يبقى عنده استعداد لمرض القلق الانكزايتي. فالله يخليكي انت اللي سلو داون وانزلي لسرعة الطفل بتاعك لانه مش قادر يجري في نفس السرعة بتاعتك. هي بتقول حاولنا التشجيع كثيرا باعطاء هدايا ويتحسن لفترة ثم يعود اسوأ، يقابل ذلك منا الغضب واللوم عليه. اهو ده بقى اللي انا مش عايزه، حرام، لا غضب ولا لوم، طفلك طبيعي، يمكن احنا اللي مش طبيعيين اللي مستعجلين. احيانا بيبقى العيب فينا احبائي، واحنا تخيلنا الحاجة لو ما تعملتش بالطريقة اللي فاهمينها تبقى الحاجة غلط، واوقات كتيرة بيبقى فهمنا الحاجات دي فهم خاطئ مش مظبوط. حد بيسأل سؤال هنا بيقول هل تصل هذه المعلومات والدراسات الى المخدومين في مصر ام لا، فهم في اشد الحاجة الى هذه النوعية من الارشادات، لاننا كلنا عانينا عندما جئنا الى هنا كثيرا. هو الحاجة الحلوة ان دلوقتي المعلومات على النت على طول اونلاين، واي حد بيفتح يعني ما تلاقوا حد تعرفوه تقولوا له اتفرج على المحاضرة دي او شوفها او كده، يبقى عملته خير. ياريت طبعا كل الناس تبقى فاهمة الكلام اللي احنا بنفهمه ده، عشان ده ممكن يغير بيوت وأسر وحياة ناس كتير. ابني في سنة 12 هو على علاقة قوية مع والدته، لكن العلاقة بينه وبين أمه لا يوجد حسب، لدرجة أن الولد لا يوجد حب بيني وبين أمه، لدرجة أن الولد يلاحظ ذلك ودايما يقول لي مامته ذلك، مام يو هاف تو نايس ويز داد. يعني واضح ان في ازمه حب في البيت بين بابا وماما، والعيل ملاحظ كده. طبعا دي حاجه تزعل، كون العيال يلاحظوا ان بابا وماما مش بيحبوا بعض، او بابا وماما بيناموش مع بعض في نفس الاوضه، او بيتخانقوا مع بعض كتير. العيال بيضطربوا. عارفين العيال احبائي بيفتكروا ايه لما بيشوفوا الحاجات دي؟ بيقولوا احنا اولاد وحشين عشان كده بابا وماما سابوا بعض، احنا اولاد وحشين عشان كده بابا وماما ما بيحبوش بعض، احنا اولاد وحشين. انا بشوف الكلام ده، بشوف. انا فاكر دخلت في مشكله قريب عندنا في كاليفورنيا، والولد والبنت يعني 4 سنين و7 سنين ولا 5 و7، وقاعدين بيقولوا لبابا ومامتهم تلمينا كده في الكنيسة عشان نصلحهم ببعض. لقيت الولد بيقول لهم بابا ماما احنا اذا كنا السبب ان انتوا سايبين بعض احنا مستعدين نروح نعيش عند انكل. صوروا. طبعا هم ما لهمش دعوة خالص. العيال دايما بياخدوا اللوم على نفسهم ظلم. فخلوا بالكم احبائي، لازم المحبة تكون شديدة وقوية ولا تسقط ابدا. كيف يتم التعامل مع العادة السرية في سن 13 و14 سنة؟ العادة السرية في سن المراهقة شيء يعني عادي بالنسبة للشباب في السن ده، بيتعرفوا برضو على جسمهم وبيكتشفوا ان دي لذة، بس المشكلة انها بتبقى مقرونة بشهوة وبنجاسة ومناظر وحاجات زي كده. بس انا بقول لو احنا البيرنس مجرد بندي عيالنا توعية كده خلال كتاب حاجات زي كده، او اغلب العيال عارفين وبيحسوا ان دي خطية وهم من نفسهم بيحبوا يروحوا يعترفوا بيها ويتكلموا فيها، لكن دور الاب والام هنا يبقى مفتوح. لو انا العيال ابتدوا يتكلموا معي في الموضوع ده، خلوا لكم بلاش برضو نزود الجلد ولا الشيم، لان ده بيضعف المقاومة. انا فاكر قصة دخلت مشكلة دخلت فيها من عدة سنوات طويلة، والأم كانت بتشتكي من جوزها انه كان منحرف جنسيا، وكان في يعني انحرافات وحشة قوي لدرجة انه هو كان مثلا عايز يجيب حد في البيت كده يعمل حاجة وحشة مع مراته، حاجات كده منحرفة جدا. وراحت اشتكيته لنيافة الأنبا بولا، فحولهم علي عشان اتكلم معه. ف الراجل بعد فترة ابتدى يفتح قلبه ويتكلم معايا، وحكى لي قصته، وقال لي أنا لما كنت صغير كنت في كنيسة في القاهرة، وكان عندي 14-15-16 سنة، وكنت بروح كل ما أروح أعترف لأبونا بالعادة السرية يقول لي خلاص ما تعترفش، خلاص ما قصدي ما تتناولش، يحرمني من التناول. فحسيت إن أنا إنسان ضايع ونجس. فلما بقى عندي 20 سنة قلت بقى خلاص بقى دخلت الجامعة وقلت أعمل اللي أنا عايز أعمله، فانحرف. بس ربنا رزقه بنت الحلال دي، بنت من بنات الكنيسة الكويسين، وجاب منها عيال. لكن الإدمان بتاع الجنس فضل معاه، لكن لما هو ابتدى ياخد علاجه نفسي ويتكلم مع حد الحمد لله رجعت علاقاته بقت كويسة وخف. لكن عايز أقول لكم إن ده كان كله إحساس بالجلد خلاه يائس وضاع في الخطية. فالشباب محتاجين دايما لإيه؟ لرجاء والمغفرة والقبول غير مشروط. لازم نديهم المسيح اللي بيقبل بدون شروط، بيغفر بدون شروط، وبيحب بدون شروط. صورتنا احنا معاهم مع أولادنا وبناتنا تكون في نفس الحكاية، لأن المسيح بتاعنا حبه غير محدود ومغفرته غير محدودة. سؤال متكرر من الأطفال، أنا جيت إزاي؟ أنت خلقتيني إزاي؟ ابني في سنة رابعة ابتدائي جاوبت كل الإجابات العلمية الصحيحة لهذا السؤال، لكن أخيرا رد علي وقال لي عملت إيه بالضبط أنت وبابا لغاية ما بقيتي حامل؟ أنا جاوبت كل حاجة ما عدا حقيقة العلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة. عايز أعرف حضرتك أجاوب أقول له إيه؟ مع إصرار الولد، وبعدين هو كبير مش أي إجابة تنفع معاه. في كتب يا جماعة حلوة قوي للحاجات دي تسهل لكم المأمورية دي، كتب معرفش انتوا في معمولة بالفرنساوي غالبا بالترجمة، بس لو انجليزي ينفع يبقى كويس. خشوا على ويب سايت مسيحية، ويب سايت دي احنا ماشيين فيها بقالنا سنين طويلة في كذا دايوسيس في امريكا، اسمها Focus on the Family. Focus on the Family، انا رحت زرت الهيئة دي، هيئة في امريكا مسيحية، ودول اقرب ناس في تفكيرهم للارثوذكسية بتاعتنا، مفيش حاجة ضد العقيدة بتاعتنا خالص. هم كل اهتمامهم وتركيزهم على الاسرة، الزواج والاسرة، وبيتعاملوا مع كل المشاكل الاسرية من اول الطفولة لغاية الزواج وما بعد الزواج وتربية العيال. لو دخلتوا على الويب سايت دي دورتوا هتلاقوا فيه How to teach your child about sex، أو books to give to your child about sex. في ثلاث كتب، في كتاب لسن 6 و7 ولو تانية ابتدائي، كتاب تاني لسن 8 و9، وكتاب تالت لسن 10 و11. ثلاث كتب، جايز ابنك يناسبه الكتاب الأخير متقدم، لأنه واضح أن ابنك متقدم في المعرفة. والكتاب ده ممكن يكون فيه صور مبسطة تفهمهم إيه العلاقة الجسدية، عشان ما إذا كنت محرجة أن تخش في التفاصيل دي الكتاب. أنا شفت أباء وأمهات هنا عندنا في أمريكا، في أم كانت بتقعد مع عيالها الاثنين بعد ما يخلصوا كل حاجة تقرأ الإنجيل وتقرأ معهم من الكتب دي، عدلوا الكبروس من الصليب النهاردة في الجامعة، حلوين جدا. فخشوا على Focus on the Family اللي عملها واحد دكتور في السيكولوجي اسمه دكتور جيمس دوبسون، جيمس دوبسون. فطلع لكم الكتب دي تجيبوها وتقروها. لكن أنا رأيي الشخصي يعني حاولي تبسطي الموضوع لابنك، حتى لو بتشرحي له العملية الجنسية في بساطة، لو السن بتاعه ممكن يفهم، طالما ان هو لسه في سن ما قبل سن البلوغ وسن الشهوة، لان هو زي سن 4 سنين، وهو غالبا عارف، بس هو يمكن برضو بيمتحن ماما، يعني عاوز يحرق. ما هو ده هو بيسأل الأسئلة دي، اصل مبدأ ان الطفل بيسأل، لو ما انا ما اديتلوش الاجابه هيروح يدور عليها بره. ما احنا بنسد فراغ طبيعي في الانسان، عنده فضول، وصل في سن عايز يفهم، فهيروح يسال دفنت. وبعدين احنا بكون اكتر نوع من الثقه بين الولد والام او الولد والاب او البنت والاب، ان هما العيال يلجؤوا لي انا بدل ما يلجؤوا لبره. ده بابا وماما بيجاوبونا على كل حاجه، علمونا كل حاجه. وانا شفت بيرنس شرحوا للعيال الحاجات دي والعيال هديوا وخلاص وما سألوش تاني بعد كده. طبعا مثقفة، الام تكون مثقفة. عشان كده انا بقول ايه، لازم احنا نتعلم التربية الجنسية السليمة، ازاي نجاوب على العيال. ده موضوع على فكرة احنا بنتكلم فيه، التربية الجنسية، لان كل الناس محتاجة للتربية، المعلمين، مدرسين، خدام، الاباء الكهنه، كل حاجه، اباء والامهات طبعا. حضرتك قلت التشجيع للاولاد، ابني عنده 9 سنوات شخصيه يتمتع بشخصيه قياديه وثقه بالنفس، وده عامل مشكله كبيره في المدرسه. كل شويه المدرسين يبعتوه يقولوا لي هو دايما عايز يبقى القائد، هو دايما عايز يبقى الاول، لازم يمشي مع باقي زملائه، وانا مش عارفه اتصرف الموضوع ازاي. اتصرف الموضوع ده اتكرر كتير في المدرسة، ودايما عنده مشكلة مع مدرسة الرسم، دايما هو عايز يوري لها انه يعرف حاجات كثيرة، فهي عايزة يلتزم باللي هو بيتعلمه فقط. ده عامل مشاكل كثيرة في المدرسة فقط، انه ما فيش مشاكل في الكنيسة او مع باقي الاطفال خارج المدرسة. انا الحقيقة برجح ان الولد ده الولد الكبير وليه اخوات صغير، يعني غالبا في حاجة جواه بتخليه عايز يعوضها، احساسه بحاجة اتخذت منه. دي من صفات الولاد البكريين الكبار، يبقى عايز يبقى متقدم، يبقى قائد، عايز يسيطر، عايز حاجة زي كده. ده ممكن يكون بيخفي جواه احساس شوية بالنقص، استغربوا يعني، يبقى شكله كده من بره بس احساس بالنقص. الولاد دول يعني يرتاحوا اكتر لو اتكلموا مع البيرنس عن مشاعرهم، يعني هو لما بيعمل حاجة وراجع من المدرسة اقول له انت طب انت شعرت بايه لما المدرسة قالت لك لا او متضايقة منك. انا عايزه يتلامس مع مشاعره عشان يستريح. ممكن نكتشف ان المشاعر بتاعته دي فيها قلق وفيها ضيق وفيها غيرة وفيها حزن. لو طلعت المشاعر دي كويسة بطريقة كويسة هيستريح الولد ده. لكن اعتقد انه هيتجاوز الموضوع ده وهيكبر وهيخطي. خلاص فاضل 3 أسئلة. بنتي عندها 8 سنين، كل ما بتتفرج على فيلم كرتون دايما بيعلق معاها منظر معين، وتسيب كل الفيلم وتفضل تحكي لاصحابها لاخوها على المنظر ده اللي بيحصل بين البطل والبطل كيس. انا مش عارف طبعا هل البنت دي شافت بابا وماما او هل حد كيسد هير او حد كلمها عن الموضوع ده. واضح ان في حاجة خبرة او بتشوفه في الشارع وبتستغرب. يعني هي يعني في حاجة بتأثر. يعني في الشباب نفسهم بناتنا وولادنا في سن المراهقة بيتأثروا. انا شفت مرة كنت في خدمة في اوروبا، وبعدين في بنت 14 سنة، بنت ربنا قوي قوي، لكن تقول لي بقى انا برجع من المدرسة كل الافكار الوحشة بتجيلي عشان مجرد في المدرسة الولاد والبنات بيقعدوا يبوسوا بعض. اوروبا بقى فبتتأثر جدا. فدي العيال بيتأثروا من المناظر دي. خلوها تتكلم، خلي البنت دي تتكلم مع ماما ايه اللي بيعجبك في الكيس. انا لو ماما كان ماما اقول لها كده، طب احكي لي بقى، لازم الكيس دي حاجة بتعجبك قوي. لما تتكلم تطلع مشاعر، ولما تطلع مشاعر تنضف من جوه، الافكار تطلع. خلوا لكم في مبدأ يا جماعة في العلاج النفسي اسمه نفتح للمشاعر ونطلعها بتتنسي وتخلص تتبخر. نقفل على المشاعر جوه تفضل تلعب جوانا كده زي الايه الوحش كده الايه المحبوس. ابني عنده 4 سنوات، متقلب الطبع، هو هادي جدا وخجول جدا، واحيانا بيبقى عنيف ويضرب اخواته انا وباباه، وعنيد جدا ولا يستجيب ولا يهدأ الا بالضرب واي طرق اخرى او سواء التشجيع مكافأة لا تنفع. وظهرت عليه اخيرا عادة مص الصباع ولا يستجيب اذا قلت له شيل ايدك بوقك ماذا افعل. بس ما قالتش الام دي هل ابنها ده الابن الكبير وتولد له اخ صغير ولا لا. لو كان ده فعلا السبب يبقى ده فعلا تعبان مشكلة الغيرة. لو كان طفل وحيد احتمال يكون محتاج حبة ستراكشر وديسيبلين. يعني يبقى هو دي علامات التانترم اللي كنت بقول لكم عليها. فنوع من الحزم مش الشدة والضرب. حزم. نو يعني نو، يس يعني نيه، يعني يس. ليه؟ لان هو في السن الخطر، لو هو استنين عليه سنة واتنين تاني خلاص فلت مننا. لكن لو دي مشكلة غيرة لازم تتعالج مظبوط. فاحنا لازم نعرف ايه اللي ورا الموضوع ده. اخر سؤال، ما هي المعلومات الجنسية التي تقال ولد او بنت 10 سنين في حين وجود اسئلة كثيرة، كيف يحدث الحمل ولماذا بعد الزواج خاصة الى اخر. برضو عايز اقول سن 10 سنين، سن تربية جنسية، سن كتب، سن أسئلة. الغلطة في التربية الجنسية هو اللي بيبان على وشنا ساعة ما العيال بيسألونا أكثر من المعلومات نفسها. يعني الولاد يتأثروا جدا لو شافوا أن بابا وماما وشهم احمر واخضر ساعة ما سألوا السؤال، أو اضطربوا أو زعقوا، قالوا لهم ما روحوا لحد تاني، أو مش هنجاوب دلوقتي أو بعدين. برضو أرجع أقول إيه الكلمة بقى اللي بتحصل لهم في الحالة دي؟ فاكرين الكلمة اللي بالإنجليزي قلنا اسمها إيه؟ فيكسيشن. فيكسيشن دي كلمة سحرية على فكرة. فيكسيشن حاجة ممنوعة مغروب مربوبة تفضل. لكن لو نزلنا لمستواهم بسطنا الموضوع، أنا بحب مثلا في أول ما بيجوا أنا الإجابة المثالية بقولها بابا وماما دول بعد ما يتجوزوا بيحبوا بعض قوي ويبوسوا بعض ويناموا يقربوا من بعض ويلزقوا في بعض، ففي حتة كده صغيرة من جسم بابا بتخش جوه جسم ماما، وبعدين بتكبر وتبقى عيل. مش هياخد مني الحكاية ايه 25 ثانية جاوب السؤال في 25 ثانية، بس هجاوب عليه ببساطة. ما هو حسب السن وحسب الطريقة وحسب بقولها. ولو انا متعود بحكي للعيال وبتكلم معهم باستمرار، يعني احنا عيالنا احنا عملنا كده معهم وعدى الموضوع وخلاص انتهى وكبروا في الاربعينات دلوقتي، يعني دي مش هياش بكدير. لكن هو احنا اللجلجة بقى والوش اللي بيحمر ويخضر ومش دلوقتي وبتاع الكلام ده كله. بس الهنا كل ما جدا كرام، شكرا ليكم وكل سنة وطيبين. اذكروني في صلواتكم.